في المرة إذا فلحت فلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وحدة القلب. التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه ثلاث مرات، لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا أن يحتقر المسلم. والاحتقار نتيجة للاستقرار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي، بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا، يوقر الكبير ويرحم الصغير، ولا يحتقر أحدا من الناس، لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث يكون بسبب النعمة يكون متكبرا ويكون مستكبرا، وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمة ويكون أسوأ، كما جاء في الحديث ثلاثة يكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر، لأن ما عنده يعني أسباب التكبر موجودة، ولكن هذا خبث، خبث في النفس، لأن الغنى يعني يكون مظنة في الاستكبار، ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس، لأن أسباب الاستكبار غير موجودة، ومع ذلك يأتي بالاستكبار. وشيمة زان وعائل مستكبر ومالك كذاب. ثم بحسن رأي من أسر يحقر أخاه مسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله وعره، كل المسلم على المسلم حرام دمه هو ماله وعره. وهذا مما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وفي كلها يقولون يوم حرام، بلد حرام، يوم شهر حرام. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا يدلنا على 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 خطورة هذه الأشياء، وأن الإخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم، الذي هو الاعتداء على الناس في نفوسهم، في أنفسهم وفي أموالهم وأعراضهم. ولهذا قال بحسب المرء بحسب ما يحتار أخا مسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول جاء في صحيح مسلم سبب رواية الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، عندما بدأ الخليفة مروان بالخطبة يوم العيد وأنكر عليه رجل واعترض عليه ودافع عنه أبو سعيد الخدري وحدث بهذا الحديث. السؤال، هل في هذا ما يدل على الإنكار على الولاة علانية؟
هذا الموضوع كما هو اليوم حصل أمر منكر يعني علانية، وكان أبو سعيد رضي الله عنه وكذلك ذلك الرجل الذي معه ظنوا أنه قد نسي، وأن لأن الصلاة قبل الخطبة، وهو أراد أن يخطب قبل أن يصلي، فظنوا أنه قد نسي فذكروه، ولكنه صار قاصدا لذلك وعازما على أن يصلي، أن يخطب قبل أن يصلي، فتركوه وشأنه بعد أن أدوا ما عليهم. ومن المعلوم أن الذي حصل يعني أمر منكر فنبه عليه، ولكنه لم يستجب ما خرج أبو سعيد وترك المكان، فقال أنا أغادر المكان لأن هذا أمر منكر، رجلت ولم يغادر. وهذا يدل على أن تقليم الصلاة ليس بشرط وليس بأمر لازم، وأن الذي قد حصل أنه صح وأنه صحيح، وإن كان على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد رضي الله عنه لم يخرج ويترك المكان، ما دام انه حصلت مخالفة السنة بل ابقى بل بقي يعني مما يفيد لان هذا الذي فعله مروان انه لا يؤثر في صلاة العيد ولا يكون مخلا فيها لان ذلك ليس شرطا وليس للازم يعني الذي هو تقليل الصلاة دل على انها يصح ولكنه كما هو علوم خلاف السنة.
يقول ماذا نقول لمن يتكلم عن رجال الهيئة هيئة المعروف عنها المنكر ويقول إنهم شركة صلوا؟
هذا من الاستهزاء والإقدام على الجناية على نفسه بأن يتكلم بهذا الكلام القبيح الذي تعود مضرته عليه. وغالبا أن الذي يحصل منه هذا الشيء لا شك أنه ما حصل من هذا الكلام إلا لما عندهم من ضعف الإيمان وما عندهم من الفسق، وإلا فإنه لا يقول مثل هذا الكلام بل يفرح في أعمال الهيئات لأن أعمالهم فيها التعاون على البر والتقوى وفيها الدلالة على الخير وفيها إعانة الناس على أنفسهم، والناس بحاجة إلى من يعينهم على أنفسهم وليسوا بحاجة إلى من يضيعهم أو يسعى إلى تضييعهم أو يفرح بضياعهم لأن لا يوجد هيئات أو أن الهيئات يعني ما يفرح أو يرى أو يحب أنها لا يحصل منها هذا العمل، لأن هذا إنما يحصل من أهل الفساد، هم الذين يعني يشتهون مثل هذه الأشياء ويرغبون مثل هذه الأشياء. الحاصل أن هذا يعني كلام من أقبح الكلام وفيه استهزاء وتحكم بأولئك الذين يقومون بمهمة عظيمة، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم أن هذه البلاد لديها رجال يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز لي أن أقول لا يجب علي تغيير المنكر لأن الدولة وضعت رجال لذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم، وهذا لفظ عام والناس يتفاوتون، ولا شك أن من المخاطبين السلطان ونواب السلطان ومنهم الهيئة، هيئة المعروف عنها المنكر والأمراء والولاة على نواحي معينة الذين أنيط بهم مهمات على نواحي خاصة وبلاد خاصة، عليهم أن يقوموا بهذه المهمة، ولا شك أنهم يملكون التغيير باليد، وكذلك أيضا صاحب البيت يملك التغيير باليد لأنه راعي ومسؤول عن رعيته، لأنه راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ويستطيع أن يغير بيده لأن بيته داخل تحت ولايته ويتصرف في داخل بيته، يتصرف في داخل بيته بالأمر والنهي ومنع المنكر وإزالة المنكر من البيت. وليس الأمر يعني خاصا بالهيئات، لكن التغيير باليد لا يملكه إلا من يملكه من السلطان أو هو السلطان كالهيئات، ولكن التغيير باللسان يمكن يغير باللسان، يمكن يقول يا أخي اتق الله هذا فعل لا يجوز.
يقول من لم يكن من أهل التغيير تغيير المنكر باليد لكن إذا غيره بيده يزال المنكر ولا تحصل مفسدة أكبر، فهل يجوز له أن يغير بيده؟
كون الإنسان يغير بيده وهو ليس من أهل الولاية هو مظنة أن يحصل يعني شيء يعني لا ينبغي ولا يدعو العقلاء، يمكن أن يكون هذا الذي يغيره نفسه ضاربه، يعني لأن السلطة يعني لهم هيبة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن شخص ليس له ولاية يعني دخوله في أمر فيه تغيير يمكن أن يؤدي إلى أن يقابل بخفام ومضاربة، ثم يتوصل على ذلك مفسدة يعني لهذا الإنسان.
طيب يقول هل التغيير باللسان لكل أحد؟
لا ليس لكل أحد، ولهذا الرسول قال ومن لم يستطع فبقلبه، لأن أخبر أنه قد لا يستطع، قد لا يستطع التغيير باللسان.
يقول يا شيخ نحن طلبة في الجامعة نسكن في السكن الجامعي، كثير من الطلبة لا يصلي صلاة الفجر وصلاة العصر لأن هذين الوقتين يحصل فيهما النوم، وبعض الطلبة يحتج أنه إذا كان في الغرفة لا يسمع النداء للصلاة فهو معذور، ومنهم من يقول أنني أنا مسافر ولست مقيم. السؤال كيف ننصحهم مع العلم أنهم يغضبون ويحتجون بهذه الحجج؟ كيف نرد عليهم؟
هذه حجج واهية، هذه حجج واهية ساقطة. والمسافر يعني ما يصلي صلاة الجماعة؟ ألم تشرع الجماعة في الخوف؟ ألم تشرع الجماعة في الخوف وفي شدة الخوف والكفار يعني مقابلين للناس؟ الإمام يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلون صلاة الخوف، فإذا تسقط الجماعة في الخوف فكيف يقال أن الإنسان المسافر المقيم المرتاح؟ ثم إذا هذا لا يقال المسافر، الإنسان الذي يجلس مدة طويلة ما قال المسافر، إيش الفرق بينه وبين هذا البلد؟ إلا الفرق أن هذا عند أهله وهذا عند أهله، وإلا فإن الراحة والطمأنينة والاستقرار موجود، ما فيه يعني حل وارتحال وتعب ونفض. هو وزميله ممن هو من أهل البلد سوى من حيث المشقة، ما في مشقة. فقضية السفر يعني هذه غير واردة، ولا يقال أن الإنسان مسافر، وإنما حكم المقيمين، ويجب عليه ما يجب على المقيمين، وعليه إذا سمع النداء أن يجيب. أما أن يقول أنه يعني لا يسمع الأذان فهذا كما هو معلوم هذا من التفريط. والإنسان لو كان عنده موعد طائرة في ساعة معينة يعني ينام ويترك موعد الطائرة، أقول ينام ويترك موعد الطائرة يعني ساعة الإحجاب، يعني يجعل أحد يطق عليه الباب أو أحد يهبه ويجعل ساعة يعني يجعلها على الوقت المعين الذي يريد أن يحصل ذلك الموعد، أو كان له موعد مع إنسان يجعل منبه الساعة على وقت معين بحيث يدق ويقوم. الإنسان عليه أن يحافظ على صلاته وأن يأخذ الأساس، وحتى لو لم يسعه نائم عليه أن يجعل المنبه يعني ينبه في الوقت الذي هو قبال الأذان حتى يتمكن من القيام والوضوء وذهاب المسجد.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا منهم كفرا بواحا؟
الكفر بواحا الواضح الجلي الذي ما فيه إشكال، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فينا البرهان عند كفر، ما هو شيء محتمل أو شيء يعني غير واضح.
السؤال يقول كيف ما معنى رفض الإنكار بالرؤية؟ قال مثلا إلا أن تروا منهم كفرا، لماذا ربطها بالرؤية؟
يعني معنى يرونه بالمشاهدة أو يرونه بالعلم، يعني يأخذ بالعلم، لأن يعني الرؤية تكون علمية، يعني يعلموا، يعني تروا يعني تعلموا، يقول شاهدوه أو علموه يعني متحققين له.
يقول إذا طلب مني شخص أن أنصحه أمام الناس فهل أفعل؟
كون الإنسان يعني ينصح أمام الناس في فائدته، الفائدة أن تتعلق به أن ينصح بينه وبين نفسه، وكونه يعني هذا يعني معناه أنه مجاهرة، وأن يعني يجاهر يعني الناس يعلمون يعني ما فيه من سوء، هذا غير سائر وغير، ولا أدري أي شخص لهذا يعني هذا يكون ينفع الناس، يمكن أن يكون أنه يعني يريد أنه يقابله بكلام قبيح الناس يسمعون، أو يمكن أن يدبر له يعني مكيدة، وهي أنه يعني ينصح ثم بعدين هو يقابله الكلام ما يليق.
يحتج بعض الناس بقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا لأن ذلك دليل على عدم الوجوب أو القيام ببعض السنن كعفاء اللحية أو تقصير الثوب.
إذا وجد التقوى في القلب ظهرت على الجوارح، هذا ظهر في الجوارح مثل ما جاء في الأثر الذي أشرت إليه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. أما كون الإنسان يعني يقول تقوى ها هنا وهو ما عنده تقوى، يعني هذه الدعوة دعوة يعني والدعوة تحتاج إلى بينة كما عرفنا ذلك بالأمس، والبينة هي الاستقامة وظهور التقوى. أما أن يقول تقوى ها هنا ثم بعد ذلك يترك يعني ما هو واجب، هذا فيه إخلال بالتقوى وعدم حصول التقوى.
إذا رأى رجل منكر ويعلم أنه منكر ولكن ليس معه حجة يستطيع أن يستدل بها على هذا المنكر تحريمه، فهل له أن يغير أم يعتبر منزلة الجاهل؟
إذا كان من الأمور الواضحة الجلية لما يجهل مثل الخمر ومثل الزنا وما إلى ذلك، هذا كله يعرفه، لأن هناك أمور مشتركة ما تخفى على أحد، لكن بعض الأمور هي التي تخفى، فإذا كان من الأمور الواضحة فعليه أن يبين وأن ينهى، وإذا كانت من الأمور الخفية التي لا يعلم يعني الحق فيها وهل هي منكر أو ليس منكر لا يفعل، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم هل هذا منكر أو ليس منكر.
يسأل يقول امرأة لها ابنة بنت ولا ثم هذه البنت أتت بابنة صارت الأم لي جدة يسأل عن زوج الحفيدة، هل زوج هذه البنت محرم لأمها؟
نعم، لأنها داخلة تحت أمهات النساء وأمهات نسائكم، لأنها من أمهات الزوجة، وأمهات النساء هي الجدات، الأم والجدات، أمها وجداتها يعني يكون زوج البنت يعني محرما لأمها ولجداتها، لأن كلهم أمهات، ولا خلاف على قوله أمهات نسائك، أمهات نسائك كلها من أمهات النساء.
يقول لي بعض الأقارب والزملاء لديهم ذنوب ومعاصي، هل يجوز أن آكل معهم وأجلس؟
نعم، تأكل معهم وتجلس وتنصحهم، أما أنك يعني تأكل معهم وتجلس ولا نطق فهذا غير صحيح.
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان 135 فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
نعم، ولهذا كما عرفنا الجهاد الأكبر هو جهاد الكفار وليس جهاد النفس، لكن نعم جهاد النفس هو من أسباب إفادة جهاد الكفار، لأن الإنسان لما يجهد نفسه لا يؤثر في الكفار، وإنما يؤثر فيهم الذي يجهد نفسه، ولكن الجهاد الأكبر كان جهاد الكفار وليس جهاد النفس.
قال بعده وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. وقال عدلوني عن الحديث، قال الحافظ بن حجر في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن علية.
إبراهيم بن علية هذا أقول هذا ابن إسماعيل اللي هو الإمام المعروف إسماعيل، وأما إبراهيم هذا قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك، وهذا هو الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذ في الشذوذ، يعني عندما بالرشد يعني عندما مسألة الإجارة كتاب الإجارة، وقال إنه خالف فيها ابن علية والأصم، خالف فيها ابن علية والأصم، فقالوا إن الإجارة منها يعني إنها لا تصح الإجارة، وهذا من الشذوذ، يعني كيف تصح الإجارة؟ يعني الناس يستغني بعضهم بعض ولا يحتاج إلى أحد. يعني معناه الإنسان لازم يصير حداد ونجار وكل مهنة يعرفها، أو أحد يصدق عليه، إما أن يتعلم المهن كلها بحيث أنه يعمل لنفسه أو يتصدق الناس عليه. وأما كونه يستأجر هذا لا يستأجر، هذا كان هذا على بناء على رأي ابن علي والأصم، فهذا عنده شذوذ يعني في مسائل الفقه. وإذا كان هذا من كلامه فهو من الشذوذ.
حديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ حديثان صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 7035 و 7036. يقول فضيلة الشيخ: قلتم حفظكم الله إن من رأى منكرا ولم يتأثر ولم يتحرك قلبه لذلك فليس عنده إيمان، هل هذا
ليس عن ذلك أنه لا إيمان عنده أبدا، ولكن ما عنده يعني أقل شيء، يعني اللي هو يعني عنده أضعف الإيمان، عنده أضعف الإيمان يعني، وذلك أضعف الإيمان يعني كونه يغير، يعني هذا هو أقل شيء. وإذا كان يعني حتى قلبه ما تأثر ولا يعني تغير، لا يقال أنه يعني خالي من الإيمان بحيث يكون كافرا، ولكن عنده نقص شديد.
يقول: يا شيخ، في بيتنا دش، هل علي أن أقطع الأسلاك؟ فقد نصحتهم فلم يسمعوا لي.
عليك أن تبذل كل ما تستطيع في الوصول إلى ذلك، ولو بقطع الأسلاك ولو بأي شيء يعني يمكنك إذا كنت تقدر فافعل ولا تتأخر.
لا يخفى عليكم المنكر الذي عم وطم، خاصة في هذا المسجد المبارك، النغمات الموسيقية التي تفضل من الجوالات، فهل من كلمة؟
نعم، هذا في الحقيقة يعني هذا من الأمور المنكرة. أولا، الموسيقى في أي مكان ليس الإنسان أن يتعاطاها، فكيف في المساجد التي هي محل ذكر الله؟ الإنسان عليه ألا يجعل هذه النغمة موجودة في هاتفه، بحيث إذا دق عليه ظهر هذا الصوت السيء، بل يكون الصوت يعني ليس فيه شيء. ولكن أيضا مع هذا، عندما يدخل المسجد عليه أن يقفل الجوال حتى هذا الصوت الذي يدق ويشغل الناس، ولو كان يعني ليس موسيقى، أيضا هذا غير وارد ولا ينبغي أن يوجد. وإنما الإنسان عليه إذا دخل المسجد أن يقفل الجوال أو يجعله على الصامت، إذا كان يريد أن يعرف من يدق عليه، يعني لا يجعل له صوت، على يعني يبقى مفتوح ولكن ما يطلع له صوت، بحيث أنه إذا فرغ من الصلاة ينظر فيه وهل اتصل عليه أحد ولم يتصل. أما كونه يلقيه مفتوح ثم يقع يصير يدق والناس يعني يسمعون دقة ويتشوشون، فهذا غير صحيح. وأسوأ من ذلك إذا كان الصوت بهذه الصفة المسؤول عنه. حاصل أن على الإنسان عندما يكون مع الجوال ويدخل المسجد أن يقفله أو يجعله على الصامت الذي لا يظهر معه صوت، ومن ناحية كونه يجعل فيه النغمة الموسيقية هذه لا يصلح، ولا يسوغ له أن يجعل ذلك لا في المسجد ولا في غير المسجد. يعني مثل ذلك لا يليق بالإنسان أن يجعل الصوت الذي يسمع عند الدق عليه وعند الاتصال به هذا الصوت الموسيقي، هذا غير سائغ. وكما هو معلوم يعني في المسجد أسوأ وأسوأ، وهو لا يسوغ لا في المسجد ولا في غير المسجد.
يقول فضيلة الشيخ: هل علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحن نجد في الطريق رجل مسبل وآخر يدخن وثالث حالق للحيته، فيجب علي أن أنصح هؤلاء؟
من رأى منكم منكر فيغير باليد فليصبر باللسان، فتستطيع أن تغير باللسان فعليك أن تنصح.
يقول: في بلادنا قد يوصل المغير للمنكر نفسه إلى مشاكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 36 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، ومن يجعل ما أعطاهم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجاوزونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم من الملائكة وذكرهم الله في من عنده ثم بطى به عمله لم يسر به نسبه رواه مسلم. هذا الحديث عظيم يشتمل على جمل في كثير منها الجزاء من جنس العمل. فأوله قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وهو الكرب العظيم الشديد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فالله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أنه لا نسبة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، فكرب الآخرة وكرب الدنيا سهلة يسيرة وليس شيئا في كرب الآخرة وفي شدة كرب الآخرة. فمن يفترى فمن نفس عن مسلم بمعنى أنه خفف عنه مصيبته وكربه أو أزاله عنه، فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تنفيذ كربة في الدنيا والجزاء تنفيذ كربة يوم القيامة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي حصل له الإعسار وهو ضيق في المال، وذلك بأن يكون مثلا عليه دين، فإن كان الدين لغيره فإنه يساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له فإنه يبرئه أو ينظره، والإبراء أفضل من الإنظار، يعني يسقط عنه الدين، وإن لم يسقط فإنه ينظره كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم، الذي هو الإبراء، الذي هو الإبراء، كونه يتصدق عليه بما يسقط ما في ذمته لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، لأن الذمة تكون قد برئت بهذا الإبراء. وإن لم يسقط عنه ويبرئه فإنه يتعين عليه إنظاره كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فبين أن الطريق أمام الإنسان أنه طريقان، أحدهما الإبراء والثاني الإنظار، والإبراء أفضل من الإنظار، والإبراء إسقاط الدين عنه، وأما الإنظار فهو إمهاله إلى أن يوتر وإلى أن يكون عنده القدرة على التسديد. وقال: فالعمل تيسير على معسر، والجزاء من جنس العمل، وهو أن يسر الله له في الدنيا والآخرة، يحصل له تيسير في دنياه وأخراه جزاء على تيسيره على ذلك المعسر. فيكون الجزاء حصل في الدنيا، وذلك بأن تيسر له أموره ويحصل له التيسير وسعة الرزق، وفي الآخرة كذلك يحصل له التيسير من الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر عيبه، ستر عيبه الذي يعلمه عنه أو الذي علمه عنه، فإن الله تعالى يجازيه بالستر سترا فيستره في الدنيا والآخرة. وذلك أنه إذا حصل من إنسان حدث أو عيب أو حصل منه معصية فينظر، فإن كان هذا الذي حصل منه ليس معروفا وإنما هي زلة وإنما هي سقطة، فإنه بهذه الحالة يسر عليه، يسر عليه. وإن كان معروفا بالفسق ومعروفا في الفجور وهو مستمر على ذلك أو مجاهر لذلك، فهذا المصلحة في تأديبه وفي إيقاع العقوبة التي يستحقها حتى يسلم الناس من شره. وأما من كان غير معروف وحصل له مثل هذه الورطة أو مثل هذه السقطة فهذا هو الذي يسر عليه. وعلى هذا فالناس ينقسمون إلى 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 قسمين: قسم ليس معروفا بالفسوق وليس معروفا بالمعصية العظيمة، وقسم معروف بها وقد يكون مجاهرا وقد يكون مستهترا وقد يكون يعني ليس عنده مبالاة ولا يبالي للوقوع في المعاصي وفي الأمور المحرمة. فالأول يسر عليه وقد يكون ذلك تأديبا له بحيث لا يعود، وأن يكون عنده الإحساس بأن الله تعالى سلمه من أن يفضح. ثم بعد ذلك أما الثاني الذي هو معروف بالفجور ومعروف بالفسق وقد تكرر منه ذلك، فإن مثل ذلك إظهاره وعقوبته والعقوبة التي يستحقها يكون في ذلك المصلحة له وللمسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة عامة وهي من القواعد الكلية ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا تنحصر في شيء معين بل هي شاملة وواسعة. فكل عون يحصل للإنسان يحصل من المسلم لأخيه فإن الله عز وجل يجازيه بأن يكون في عونه، بأن يكون في عونه ما كان العبد في عون أخيه. ومعنى ذلك أنه كلما كان بهذه المثابة وبهذا الوصف فجزاؤه عند الله عز وجل أن الله تعالى يكون في عونه كما كان في عون أخيه. فالأمور التي تقدمت هي أمور خاصة، منها ما يتعلق بالكرب ومنها ما يتعلق بالستر ومنها ما يتعلق بالتيسير، وأما هذه فأي عون يكون من العبد فإن الله تعالى يجازيه بالعون عونا فيعينه على أمور دينه ودنياه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا أيضا جزاء من جنس العمل، لأن العمل سلوك طريق توصل العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة. وسلوك طريق العلم تكون بالسفر بتحصيله، وتكون أيضا باتخاذ كل الوسائل التي توصل إليه. فإن لم يكن هناك سفر كان يحضر مجالس العلم ويلازم مجالس العلم وكذلك يقتني الكتب النافعة والكتب المفيدة لأهل السنة ويعنى بقراءتها والمذاكرة فيها والتباحث فيها مع زملائه والرجوع فيها إلى مشايخه، كل ذلك من الطرق الموصلة إلى العلم. فإذا سلوك الطريق الموصلة إلى العلم تكون بالسفر لتحصيله، وتكون ببذل الجهود الممكنة لتحصيله، سواء عن طريق ملازمة الشيوخ أو عن طريق اقتناء المؤلفات والكتب المفيدة التي تعنى بهذه الأمور، أو بتحصيل أي وسيلة يصل بها إلى العلم. ثم إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وكل ما يخدم وكل ما يسهل الوصول إلى هذين الينبوعين الصافيين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون تيسير الطريق الموصل إلى الجنة لكونه سلك الطريق الموصلة إلى العلم أن في ذلك السير الله على بصيرة، وكونه يعني يعبد الله على بصيرة وعلى هدى، وذلك إنما يكون بالعلم، إنما يكون بالعلم. والله عز وجل قال في كتاب العزيز والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن وإيمان مبني على علم ثم عمل بالعلم ثم حصل التواصل بالخير وذلك بتعديته إلى الغير، ثم مع ذلك التواصل بالصبر على ما يحصل في هذا السبيل من العناء والمشقة والنصب، فإن ذلك يحتاج إلى صبر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا الحديث أو هذه الجملة واضحة في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم الشرعي، وقد جاءت هذه الجملة أيضا في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على خمس جمل. أول هذه الجمل هذه الجملة وهي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والجملة الثانية التي هي من الجمل الخمس التي اشتمل عليها حديث أبي الدرداء وكلها تدل على فضل العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني معناه أن الملائكة تحس به وتحيط به وذلك للرضا بما يحصل منه من العلم ونشر العلم وأخذ العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الجملة الثالثة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، العابد الذي يصلي ويصوم، والعالم هو الذي اشتغل بتحصيل العلم الشرعي والعمل به، وإنما كان العالم أفضل من العابد لأن العالم علمه له ولغيره ونفعه متعدي، وأما العابد عبادته له وحده، فصلاته له وحده وصيامه له وحده، ولكن علمه له ولغيره، ولهذا كان العالم أفضل من العابد. والجملة الرابعة وهي أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، هذه العوالم العلوية والسفلية كلها تستغفر للعالم، يعني هذا عمل عظيم وهذا قول كبير يظهر به من وفقه الله عز وجل في أن يكون من أهل العلم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الرابعة الخامسة وهي الأخيرة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. وهذا الذي اشتمل عليه هذه الجملة يعني شيء عظيم، يكفي أهل العلم شرفا أن يقال إنهم ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثون عنه الحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والذي هم يرث النبوة، لأن الأنبياء لا يرثون المال ولا يرث عنهم المال، وإذا خلفوا مالا فإنه صدقة، ولا يرثهم أقرباؤهم بخلاف غيرهم من الناس، بخلاف غير الأنبياء فإن ميراثهم فإنهم يرثون ويرثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث. فالعالم الأنبياء لا يرث عنهم المال وإنما يرث عنهم العلم، يرث عنهم الحق والهدى، والرسول صلى الله عليه وسلم يرث عنه كتاب السنة وهو خير ميراث وأفضل ميراث. وعلى هذا فالأنبياء يختلفون عن غيرهم من البشر من هذه الناحية، وذلك أن غيرهم من البشر إذا جمع مالا ومات فإنه يكون لورثته، وأما الرسل فلو مات أحد منهم وعنده مال فإنه لا يكون لورثته وإنما هو صدقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني لا يروح عنهم المال، ولكنه يروح عنهم العلم النافع الذي هو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي من هذا الميراث الذي هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والهدى الذي جاء به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمس جمل اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، والجملة الأولى هي في هذا الحديث الذي معنا وهو في صحيح مسلم. وقد جاء حديث أخرى تدل على فضل العلم وعلى تحصيله، منها حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في الدين معنى ذلك أنه سار إلى الله على وسيرة ودعا غيره إلى وسيرة، فيكون هاديا مهديا يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وتكون يكون علمه وعمله مبنيا على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري رحمه الله. وقد يدل على أن تعلم القرآن وتعليمه أن أهله هم الخيار، وأنهم هم خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا: والقرآن حجة لك وعليك، فهو بمعنى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعلم لا بد فيه من الإخلاص وحسن القصد، ولا بد أيضا فيه من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس، وبذلك يحصل العلم. لا يحصل العلم بالإخلاص إلى الراحة والاشتغال بغيره مما يشغل عنه، وإنما يحصل بالجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إليه، لأن في الوصول إليه كون الإنسان يعبد الله على بصيرة، وكونه أيضا يحصل منه الإفادة له ولغيره، يحصل منه الإفادة له ولغيره، فيستفيد ويفيد، فيكون مستفيدا مفيدا هاديا مهديا راشدا مرشدا. فلا بد من حسن القصد والإخلاص والصدق في الطلب، ولا بد من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إلى هذا المقصود العظيم الذي هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي، وقد ذكره عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه، أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، بل من أراد العلم فعليه أن ينصب وعليه أن يتعب وعليه أن يشتغل وأن يبذل من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، يعني يجتهد وينصب ويتعب حتى يصل إلى هذه الغاية. لا يستطاع العلم براحة الجسم. الشاعر يقول: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد والحظ النصيب، بالجد الذي هو الاجتهاد والتعب والنصب، فالنتائج الطيبة والثمرات الحميدة تحصل من الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيع الإنسان بذله من أجل الوصول إلى تلك الغاية العظيمة التي هي تحصيل العلم النافع الذي هو علم الشرع، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ويكرههم الله فيما عنده. بيوت الله عز وجل هي المساجد، وإضافتها إلى الله للتشريع، لأن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من نظام هي للتشريع، وهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، والإضافة فيها للتشريع كبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه إضافة التشريف. وإضافة المعاني هي إضافة الصفات، إضافة المعاني هي إضافة الصفات كحياة الله وعلم كحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك، هذه إضافة الصفات. فإذا هناك إضافة أعيان وهي للتشريف، وإضافة معاني وهي الصفات، وهذه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بها. والمساجد هي خير البلاد وأفضل البقاع، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البلاد، وذلك لما يكون فيها من العمارة في ذكر الله عز وجل، من العمارة لذكر الله عز وجل، فتكون المساجد هي خير البقاع، خير البقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وشرها أسواقها. فالمساجد هي محل الطمأنينة، ومحل الذكر، ومحل الصلاة، ومحل العبادة لله عز وجل، ومحل تلاوة القرآن، كل هذه يعني من صفات المساجد. وأما الأسواق ففيها الصخب، وفيها اللغط، وفيها الخصومات، وفيها السباب والشتائم، وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الأسواق. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم إن تلاوة القرآن وتدارسه، تلاوته كان أن يتلو كتاب الله عز وجل، وتدارسه معرفة معاني كلام الله عز وجل ومدارسة ذلك، وهذا إنما يكون لمن عنده علم بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير الحديث بالحديث، وتفسيره بالحديث، وتفسير كذلك بالآثار عن سلف هذه الأمة. فتلاوته تكون بأن يقرأ واحد والباقون يسمعون، يقرأ واحد والباقون يسمعون، أو يقرؤون بالتناوب، بحيث يقرأ واحد مقدارا من الآيات والباقون يسمعون يصححون له ويقومون نطقه ويقومون قراءته، أو يكون بتلاوة واحد والباقون يسمعون، أو بالتناوب بحيث يقرأ هذا يعني شيئا من الآيات والباقون يسمعون، ثم ينتقل إلى من بعده، ويكون كل واحد منهم يستفيد من غيره، لأنه يتعود القراءة وكيف يقرأ، ويصح له خطأه ولحنه إذا كان يخطئ أو يلحن، فإن هذه تحصل بهذه الطريقة، وهذه الفوائد تحصل في هذا العمل الذي هو تلاوة القرآن في المساجد ومدارسته أو تدارسه. والتدارس يكون حيث يكون أحدهم عالما، فإنه يبين لهم معاني الآيات التي قرأوها أو التي يمرون بها وهم بحاجة إلى معرفتها، أو يشكل عليهم شيء معانيها، فهو يعلمهم. وإذا كانوا من أهل العلم فإنهم يتدارسون ذلك، ويرجعون إلى كتب أهل العلم المتعلقة بالرواية والدراية في تفسير كلام الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارك بينهم إلا نزل عليهم السكينة، يعني يحصل لهم أمور أربعة، يحصل لهم بهذا العمل الذي هو قراءة القرآن وتدارسه في المساجد يحصل أمور أربعة لهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل. الأمر الأول أنها تنزل عليهم السكينة، والسكينة الطمأنينة والوقار، فتكون تلك المجالس يظهر عليها الوقار وفيها الطمأنينة وفيها السكون وفيها كونهم في شيء فيه وقار وفيه طمأنينة وارتياح وانشراح الصدر، كل ذلك يكون موجودا لمن يحصل منه قراءة القرآن أو يحصل منهم تلاوة القرآن في بيت من بيوت الله. هذا هو الأمر الأول. والثاني غشيتهم الرحمة، بمعنى شملتهم الرحمة وغطتهم، وسيكون حصل لهم ذلك جميعا بحيث شملتهم وغطتهم. ثم أيضا الأمر الرابع أن الملائكة تتحفهم، أي تحيط بهم وتحيط بهم، وذلك أنهم يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ملائكة الله عز وجل، وخير الذكر هو قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل هو خير الذكر، فيحصل لهؤلاء المجتمعين أولا كون السكينة تنزل عليهم وكون الرحمة تغشاهم. والأمر الثالث وإلا المساكين وحفتهم الملائكة، فحف الملائكة تحيط بهم وتحذق بهم. وذكرهم الله بمن عنده أي من الملائكة، يذكرهم الله بمن عنده من الملائكة، يذكر الله عباده في الأرض عند عباده في السماء الذين هم الملائكة، كما جاء في الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا فمن حصل منهم الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وتدارسه يحصل لهم الثواب والجزاء بوجود أو بحصول هذه الأعمال الأربعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بطى به عمله لم يسع به نسبه، من أخره عمله عند دخول الجنة فليس نسبه ولن يسع به إليها، وإنما العبرة بالأعمال، العبرة بما يقوم في القلوب وبالأعمال، وليس بما يحصل على الجوارح، وليس بما يحصل على الجوارح، وإنما يحصل ذلك بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه، فمن أخره عمله عن دخول الجنة وبلوغ المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يسع به إليها. نعم النسب إذا جاء مع العلم والعمل الصالح فهو خير إلى خير ونور إلى نور، وأما إذا كان بدون إيمان وبدون عمل صالح فإن ذلك لا يفيد شيئا، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن بلوغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة ودخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن العبرة عند الله عز وجل بالتقى والأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، وقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، وهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية النسب، وإلا فإن أهل البيت الذين لهم الفضل هم المسلمون، أهل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، وكذلك زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هؤلاء هم أهل البيت الذين لهم فضل. ولكن من حيث النسب عمه أبو لهب هو من أقرب الناس إليه لأنه أخو أبيه، ومع ذلك بكفره وعدم إيمانه فإنه من أهل النار. وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة فجرة: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب لا يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد. وإذا فالأعمال الصالحة هي الميزان وهي الاعتبار في الإسلام. ولقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس المعتبر النسب كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. إذا النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه شيئا، ولكن كونه جمع بين النسب الشريف وبين العمل الصالح يكون جمع بين الحسنيين، يكون جمع بين الحسنيين. فقد رفع الإسلام سلمان ثالثا، سلمان الفرس ليس من العرب، وأبو لهب من بني هاشم وهو ابن عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كفره وعدم إيمانه أقصاه ولم يستفد بنسبه شيئا، لأن العبرة ليست بالأنساب وإنما هي بالأعمال الصالحة وبتقوى الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على هذه الجمل، وهي: من نفس عن مثل كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن نفسه يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن سفر مثل يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يسلم فيه علما سهل الله له في طريق الجنة، ومن سمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتلا وسمعوا بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. مشتمل على سبع جمل، هذا الحديث مشتمل على سبع جمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كثرة الأسئلة في التخصيص هنا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إذا كان الاجتماع في مدرسة في جامعة في معهد
يختلف، لكن لا شك أنه في خير، ولكن هذا الفضل الذي جاء في الحديث خاص ببيوت الله.
وكذلك يتلون كتاب الله ويتدارسونه، مدارسة العقيدة الفقه الحديث
لا شك أن هذا خير، أقول لا شك أن هذا خير، لكن أولئك جمعوا بين الأمرين تلاوة القرآن وتدارسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم، رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه.
الفضل يعني هنا خاص بالقرآن وبالتفسير.
نعم، الذي ورد في الحديث خاص بالقرآن، لكن لا شك أن علم الشريعة والاشتغال بالشريعة لا شك أنه خير. ما أعرف. ما أدري هل ورد ولا ما ورد. الحديث هو في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم وهو في ذكر البيوت في بيت من بيوت الله، ومعلوم أن بيوت الله عز وجل هي محل العبادة والتي يعني ما فيها للعبادة، بخلاف الأماكن الأخرى يعني يكون فيها اللغط ويكون فيها الكلام، وإذا يعني يكون فيها هذا وهذا، وأما المساجد فليس فيها ذكر الله، ويحب البلاد إلى الله عز وجل كما في الحديث الذي في مسلم والذي أشرت إليه آنفا.
كذلك الأسئلة متعددة في: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فيسأل الإخوة عن ما يقع في بعض البلدان من الذكر الجماعي.
والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه هذا، يفعل بعض الناس يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد، يقرؤون بصوت واحد قراءة موحدة، يعني أصواتهم مرتفعة يقرؤون قراءة جماعية ما علينا عن شيء يدل على هذا. ثم أيضا هذه القراءة في الغالب ما فيها تدبر ولا فيها تأمل، كل واحد يقرأ مع غيره لا يتأخر ولا يتقدم، يحرص على لا يتأخر ولا يتقدم.
مدرسي القرآن خاصة للصغار قد يحتاجون إلى هذه الطريقة، يعني يطلب من المجموعة أن يكرروا آية.
قضية الأطفال أمرهم سهل، وإنما الكلام فيما يفعل بعض الناس الذين ليس عندهم معلم يعلمهم، وإنما يجتمعون ثم يبدأون بصوت واحد من البداية حتى النهاية.
يقول: هل يدخل في فضل الاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه حلقات التحفيظ الموجودة الآن، أو أن هذه حلقات يعني كل واحد يقرأ لنفسه حفظا؟
إذا كانت هذه الحلقات يعني بهذه الطريقة، يعني كل واحد يعني يقرأ ويسمع له ويصحح، فكذلك إن شاء الله.
كل واحد يحفظ ثم يأتي يتقدم عند الشيخ ويسمع ثم يقوم ويتلوه الثاني.
على كل إن شاء الله يرجع لهم خير، خيركم من تعلم القرآن وعلم.
يقول: كذلك نزول الملائكة خاص بتلاوة القرآن أو يشمل كل علوم الشريعة؟
مجالس الذكر يعني معلوم، يعني مجالس الذكر عموما جاء أنهم يعني يطيفون، وإذا وجدوا يعني قالوا هلموا إلى بغيتكم فيجتمعون، ويعني والذكر يعني كما هو معلوم عام من قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل عام من قراءة القرآن.
يقول: الطريقة في التلاوة التي تكون بقراءة واحد والبقية يسمعون، هل وردت عن السلف الصالح؟ لأن بعض أهل البدع يفعلون هذه الطريقة ثم بعد ذلك يتلون أو يقرؤون أوراد مبتدعة.
الأوراد المبتدعة والأشياء الزائدة التي يعني غير سليمة هذه خارجة عن ما هو مشروع وما هو سائل. وبالرجل يعني ذكر يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اجتمعوا ويقول لأبي موسى أو عقبة بن عامر اقرأ لنا شيء من كتاب الله، ذكره الرجل في آثار في الشرح. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمعوا يقول لواحد اقرأ لنا شيء من كتاب الله، ذكر الرجل يعني آثار في هذا عن عمر، وكان يقول لأبي موسى وعقبة بن عامر. وكان شيخنا الشيخ عبد الإمداد رحمة الله عليه في كثير من مجالسه عندما هذا يطلب من واحد يقرأ، يطلب من واحد يقرأ ثم بعد ذلك يتكلم في معاني تلك الآيات التي قرأت.
يقول: يوجد في بلادنا لا يتدارسون القرآن إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا يفعلون، هل هذا العمل في هذا الشهر فيه محظور؟
لا شك يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، وكان يجد ما يكون في رمضان، وكان يدارس جبريل القرآن، وكان يعرض عليه القرآن كل ما نزل من قبل يعارضه مرة واحدة، وفي العام الذي هو آخر عام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رمضان السنة العاشرة كان دارسه القرآن مرتين. فكون الناس يشتغلون في القرآن ويكتبون فيه من قراءة هذا شيء طيب، ولكن الاشتغال بالقرآن بصفة مستمرة وبصفة دائمة يعني هذا أمر مطلوب، ولكن الزيادة في رمضان لا شك أنها مطلوبة.
في قوله: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أليس فيه دليل على أن الملائكة أفضل من المؤمنين من البشر؟
ما في دليل، لأن يعني الملأ الذي الكلام في الملأ الذي ذكر فيه الكلام يعني الملأ الذي يعني ذكر فيه الذاكر، ذكره الله في ملأ خير منهم، لكن لا يعني ذلك جنس البشر جنس الملائكة، فإنما يدل على فضيلة هذا الجنس على هذا الجنس، وإنما نفس الجماعة الذين كانوا ذكر العبد الله عز وجل فيهم الله يذكره بما لا يفصل منها.
يقول أن سلمان عربي أثره الفرس فنسب إليه وغلب عليه ذلك،
ما أدري عن صحة هذا. فعلى كل إنسان كان عربي أو غير عربي العبرة هو بالتقوى.
يقول ما مدى صحة قول ابن دقيق العيد في قوله عند شرح هذه العبارة وذكرهم الله في من عنده قال يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في الأنبياء وكرام الملائكة؟
فيما يتعلق بالملائكة لا شك الله يذكر في الملائكة، وأما الأنبياء يعني كما هو معلوم فهم يعني في قبورهم، وإن كانت أرواحهم يعني بصور أجسادهم في السماء كما جاء في حديث حديث المعراج، لكن الذي جاء هو يعني اللي هم الملائكة الذين هم سكان السماوات.
يقول هل تحق الملائكة المتدارسين حتى يصلوا إلى السماء ويخبرون الله بفعلهم؟
لا أدري.
هل هناك فرق بين التنفيذ والتيسير؟
نعم، التنفيذ يعني للقربة، وأما التيسير في الإعصار يعني يكون يعني في مال، يكون غالبا في المال، فأما القربة تكون في مصائب وفي أمور يعني عظيمة، وقد يكون يعني من ذلك الإعصار، لكن القربة يعني يعني شدة أو أمر شديد يعني أخص من العقاب.
ذكر ابن رجب في شرح الحديث قال وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به، فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. إشكال جلسنا نذكر الله عز وجل، هل في دليل على جواز الذكر الجماعي؟ كيف الرجل؟
لا، ذكر الجماعي ما فيه، ولكن كونهم يعني يشتغلون في علم، يشتغلون يعني في تفسير، ويشتغلون في حديث، ويشتغلون في عقيدة، ويشتغلون يعني في تفسير بالآخرة وب يعني القبر وما يجري فيه وما يكون يعني فيه يعني زاجر للنفوس ورادع لها، هذا كله يشمله ذكر الله عز وجل، كل هذا يشمله ذكر الله سبحانه وتعالى.
يقول في بلدنا يجعلون الأذكار التي بعد الصلوات يقولونها جماعيا، ولا أستطيع أنكر عليهم، فهل الأفضل بالنسبة إلي أن أجلس وأسم الذكر في نفسي أم أخرج وآتي بالأذكار في مكان آخر إنكارا عليهم؟
تجلس وتذكر الله عز وجل أنت على حدة، ولكن نبههم وارشدهم وعلمهم.
يقول نرجو من فضيلتكم ذكر البيت مرة ثانية، الجد بالجد،
الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصرت سبعا قريبا غاية الأمل. الجد الحظ النصيب، بالجد أي الاجتهاد، الجد بالجد يعني يحصل الحظ النصيب بالجد والاجتهاد، ويقابل ذلك الحرمان يحصل بالكسل، يعني الحرمان مقابل الجد اللي هو الحظ النصيب، والكسل مقابل الجد، مقابل الجد، فهما شيئان متقابلان، الجد بالجد الحظ النصيب يحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان يحصل بالكسل. والجد هو الحظ كما جاء في الحديث ولا ينفع إلى الجد منك الجد، لأن لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح.
يقول: هل قراءة القرآن بدون مدارسة فقط القراءة هل هذا من السنة؟
كون الناس أو يجتمعون من أجل أن يدرسوا القرآن فيما بينهم، بحيث يعني يقوم بعضهم بعضا ويسدد بعضهم بعضا، ويعرف الإنسان صحة قراءته من قصورها ومن لحنها، هذا لا شك أنه مقصد صحيح، وإن لم يكن فيه تدارس لأن هذا مقصد صحيح.
يقول: ألا يقال إن إضافة الأعيان إلى الله عبارة عن إضافة مربوب ومخلوق، وإضافة المربوب والمخلوق قد تكون للتشريف كناقة الله وبيت الله، وقد لا تكون كأرض الله؟
هو يعني غالبا أن الإضافات الخاصة كبيت الله وعبد الله وناقة الله هي للتشريف.
لما خص الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الكربة بأن الجزاء خاص بيوم القيامة، أما في غيرها فإن الجزاء فيها يكون في الدنيا والآخرة؟
فكأن يعني الكرب يعني يوم القيامة يعني تكون شديدة وتكون عظيمة وتكون هائلة، فيكون ذلك في الدار الآخرة الذي الناس أحوج ما يكونون يعني إلى تنفيذ الكرب يعني الشديدة العظيمة، بخلاف الدنيا فإن يعني مصائبها وما يعني يحصل فيها أو الثواب يعني يحصل فيها دون ذلك الشيء العظيم الذي جعل جزاؤه في الآخرة، وذلك لعظمه ولشدة ولعظم شأنه الذي هو الكربة.
يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هل المراد به في الدنيا أم في الآخرة؟
في الدنيا والآخرة جميعا، ومعلوم هذا مشاهد ومعاين، كم من يعني أناس يعرفون يعرفهم الناس رفعهم الله في القرآن، وكما جاء القرآن حجة لك وعليك. طبعا في الآخرة لا شك يعني الناس يعني يتفاوتون، من كان القرآن حجة له فهو مرفوع، ومن كان حجة عليه فهو محفوظ وموضوع. وفي الدنيا أيضا كذلك الرفعة حاصلة، وكذلك الضعف في القرآن حاصلة، إما إذا كان الإنسان يعني ليس آتيا بما هو مطلوب منه بالنسبة للقرآن.
وكذلك الآية في المجادلة، الآية في المجادلة في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الرفعة هنا
الدنيا ولا تشمل الدنيا ولا.
يقول: أيهما أفضل قراءة؟
ما هو معلوم يعني أهل العلم وأهل كذا يعني لهم منزلة ولهم مكانة في النفوس ولهم تميز على غيرهم.
يقول: أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أم من الحفظ؟
قراءة القرآن من المصحف لا شك أن فيها يعني الترفيه وعدم يعني فوات شيء، لكن الإنسان يمكن يعني هذه وهذه، يمكن الإنسان يعني يقرأ من المصحف حتى يعني يتحقق، وحتى يعني قد يكون يقرأ القرآن من حفظه ويكون يفوته شيء، ولكنه إذا أتى به المصحف تذكر ذلك الشيء الذي قد يفوته في حال الحفظ. كل إنسان يعني يقرأ يعني في هذا وفي هذا، ولا شك أن قراءة يعني مع النظر يعني تجعل الإنسان يتأمل في المعاني، لأنه يعني ما يكون مشتغل أو مهموم في مسألة اللفظ لا يضيع من شيء أو لا يسقط من شيء، أو أنه يعني يكون أخطأ، لأنه القرآن أمامه يستطيع يقرأه بكل سهولة ولا يعني يخشى مثل ما يخشى الذي يقرأ من حفظه بحيث أنه يعني يفوت شيء أو يعني يلتفت عليه شيء ويتوقف ويتأمل.
قوله من سلك طريق يلتمس فيه علما، الطريق هنا حسي
حسي ومعنوي كله
كيف يكون معنويا؟
هذا هو كون الإنسان يعني يشتغل في العلم ويعنى بالقراءة ويأخذ بالوسائل الممكنة بدون ما يتابع. وابن الرجل ذكر القسمين.
يقول نريد من فضيلة الشيخ أن يعيد الشرح وذكرهم الله في من عنده.
ذكرهم الله في من عنده يعني أن من ذكر الله عز وجل في ملأ من الناس في الأرض فإن الله عز وجل يذكر ذلك الذاكر في ملأ من الملائكة عند الله عز وجل.
قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، هل يعني ذلك عدم نصيحته؟
لا، ينصحه ويكتب، ينصح ويكتب مع بعض.
في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يسأل يقول هل الصدقة هنا التي ذات الآية تشمل الزكاة؟
لا، هذه الآية هي تتعلق بالمعسر هذا الذي طلب إمهاله أو أمر بإمهاله، أرشد أن هناك شيئا أفضل من الإمهال وهو الإسقاط والتصدق عليه بما إسقاط ما عنده أو بما في ذمته.
يقول هل طالب العلم الذي يطلب عند أهل البدع يدخل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟
كل امرئ ما نوى، أولا إذا كان الشيء الذي يدرسه يعني شيء ما له علاقة في العقيدة ولا له علاقة بما يعني يعود عليه بالمضرة، وإنما هو يعني شيء يتعلق مثلا باللغة، وما وجد غيره ممن يقوم بهذه المهمة فهو إن شاء الله على خير، لأنه يعني سيأخذ ما عنده من خير ويترك الشر الذي عنده. ودراسة مثل اللغة عند من يكون عنده شيء من البدع هذا لا يصار إليه إلا للضرورة، وكونه لا يجد من يقوم بذلك ممن يقوم سليما.
يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هل يشترط في ذلك أن يحصل أن تحصل الإعانة بنية واحتساب أم لا يشترط؟
لا شك أنما الأعمال بالنيات.
يقول حديث من جاء مسجدي لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو منزلة المجاهد في سبيل الله، هل هو صحيح؟
نعم صحيح.
وعليه يكون طلب العلم في المسجد النبوي له ميزة؟
بلا شك، يعني ورد في هذا الحديث، أقول ورد في هذا الحديث وهو يدل على هذا الفضل لمن يتعلم فيه.
هل يجوز الستر من رجال الهيئة وهم في عملهم؟
نعم، إذا كان الإنسان يعني حفوة ويعني هو ممن يعني يناسب الستر عليه ليكون غير معروف، وأن هذه سقطة حصلت يعني يكون منهم ومن غيره.
قوله من نفث عن مؤمن يختص بالمؤمن أم التنفيذ أم التقييد غير مراد؟ فقد ورد في ذهني حديث البغي التي سقت الكلب فغفر لها.
يعني البغي يعني كلها عندها إسلام أو عندها دين،
لكن
حتى أساسا يعني كل كبد رطة في هذا، كل كبد رطة في هذا، لكن الآن هنا تنفيذ قربة يعني مفرد الدنيا ولا شك أن هذا مقيد يعني بالمسلمين، ولا شك أنه من أحسن إلى غيره حتى من الكفار فإنه مأجور على ذلك إذا كان الأمر يقتضي هذا.
يقول: هل سمع أشرطة العلم في السيارة أو في البيت تدخل في قول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما؟
لا شك هذا من وسائل تحصيل العلم، من وسائل تحصيل العلم، وهو مأجور على ذلك ولكل امرئ ما نوى.
أيهما أحسن في تحصيل العلم، أخذه عن المشايخ أو القراءة في الكتب والمؤلفات ولماذا؟
أخذه عن المشايخ لا شك أولى، وكونه يعني يقرأ في الكتب أيضا مطلوب منه، ما يكون الأمر مقصور على الحالة أو الوقت الذي يكون فيه مع المشايخ، بل يكون على صلة وثيقة للعلم، وذلك بتقليب الكتب والرجوع إليها. وكون الإنسان يأخذ عن المشايخ لأنهم هم الذين يقومون نطقه ويقومون كلامه، لأنه قد ينطق بالشيء على غير حقيقته وعلى غير وضعه فينبه. والإنسان قد يقرأ من الكتاب ولكن يقرأه خطأ إذا كان ما عرف ضبط الكلام، والشيخ يقوم له.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للحديث اللي بالأمس ذكرناه، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الأخوة جزاهم الله خير أفادوا أن في كان في تصحيح فيما قرأنا أنه إبراهيم ابن علي.
ومن هو؟
هو إبراهيم ابن أبي عبلة.
أبي عبلة؟
أقرأ كلام ابن رجب حيث ذكر هذا الأثر في الحديث التاسع عشر.
الأثر اللي رجعنا؟ التاسع عشر؟ في أثر ابن عباس؟
نعم. قال: وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. يقول شعيب في ذكره المزي في تهذيب الكمال والذهب في السياق. قال ابن رجب: ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف. ابن رجب رجعنا إلى الكلام يقول: ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه.
لجاء قدمت منه
مرفوع من حديث جابر مرفوعا، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
مرفوعا
يقول شعيب الحاشية: رواه البيهقي في الزوج هذا المرفوع، والخطيب في تاريخه، وفي سنده ضعيف ومتهم، وضعفه البيهقي والعراقي. وقال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس فيما نقله عنه العجلوني في كتاب الخفاء: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة.
لكن حتى حيث من ناحية المعنى، المعنى هو مستقيم، فجعنا الجهاد الأكبر الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر شكنا قتال الكفار وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن لا شك أن الجهاد هو جهاد النفس، هو الوسيلة أو هو الذي يمكن من حصول الفائدة الكبيرة من الجهاد الأكبر، لأن الإنسان الذي ما يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره.
الفائدة أن الشيخ الألباني كذلك الحديث ذكره في السلسلة الضعيفة في المجلد الخامس 2460 من رواية الخطيب في التاريخ وأبي بكر الشافعي في الفوائد والبيهقي في الزهد، وقال: منكر. الحديث كذلك قال عنه الغماري في المداوي: والحديث له شواهد كثيرة يمكن جمعها في جزء مفرد، ولنا عزم على ذلك.
اللي فرج عن هذا
انتهى.
على كل يعني الغماري معروف انه مخلص. أي غماري؟
صاحب المداوي أحمد بن الصديق مداوي المغير على شرح المناوي. لأنه يستصغر المناوي استصغار.
أقول هذاك يعني يمكن أسوأ الغماريين. لكن يعني له كتابات قبيحة، لا سيما كتابه الذي يشير فيه لبناء القبور، ويعني وقلنا مستحب بناء القبور. يقول إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور. إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، يعني ينبش يعني كل ما هب وجب، يعني من أجل أن يستدل على استحباب، يعني هذا الذي جاءت الشريعة بتحريمه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم.
أليس هو؟ لعله هو يقول أخونا
هو أحمد الزهري،
هذا صاحب المداوي وصاحب نبش،
هو صاحب الكتاب هذا، هو أحمد
صاحب التنبيه
إيه اللي توفي سنة 1380 توفي.
السؤال الأخير يقول حضرت إلى المسجد،
له مؤلفات كثيرة يعني، وكان يعني من جمله كتاب اسمه توجيه الأنظار إلى توحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار، وكان من أسوأ ما قال في هذا الكتاب. جاء أتى قصة قريب وصيام أهل الشام يعني قبل، وأن ابن عباس قال يعني أنهم يعني لهم رؤيتهم ولهم رؤيتنا وكلام هذا القبيل، قال ابن عباس لم يفعل هذا لأنه لا يعزى بكلام برؤية معاوية ولا رؤية أهل الشام، يعني رؤية معاوية أهل الشام يعني ما يسرت إليه، ما هي عبرة.
هذا السؤال يقول حضرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 37 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، ومن هم بها وإن عملها في المضغة إذا فلحت الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله على وحدة القلب. التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه 3 مرات، لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا أن يحتقى المسلم، والاحتقار نتيجة للاستقرار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي، بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا، يوقر الكبير ويرحم الصغير ولا يحتقر أحدا من الناس، لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث يكون بسبب النعمة يكون متكبرا ويكون مستكبرا، وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمة ويكون أسوأ، كما جاء في الحديث 3 سيكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر، لأن ما عنده يعني أسباب التكبر موجودة، ولكن هذا خبث في النفس، لأن الغنى يعني يكون ظن في الاستكبار، ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس، لأن أسباب الاستكبار غير موجودة، ومع ذلك يأتي بالاستكبار. وشيمة زان وعائل مستكبر ومالك كذاب. ثم بحسن رأينا سر يحتر أخاه مسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعره. وهذا مما خطب له الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وفي كلها يقولون يوم حرام، بلد حرام، يوم شهر حرام. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا يدلنا على 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 خطورة هذه الأشياء، وأن الإخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم، الذي هو الاعتداء على الناس في نفوسهم في أنفسهم، وفي أموالهم وأعراضهم. ولهذا قال بحسب المرء بحسب ما يحكر مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول: جاء في صحيح مسلم سبب رواية الحديث حديث أبي سعيد الخدري عندما بدأ الخليفة مروان بالخطبة يوم العيد، وأنكر عليه رجل واعترض عليه ودافع عنه أبو سعيد الخدري وحدث بهذا الحديث. السؤال: هل في هذا ما يدل على الإنكار على الولاة علانية؟
هذا الموضوع كما هو معلوم حصل أمر منكر يعني علانية، وكان أبو سعيد رضي الله عنه وكذلك ذلك الرجل الذي معه ظنوا أنه قد نسي، وأن لأن الصلاة قبل الخطبة وهو أراد أن يخطب قبل أن يصلي، فظنوا أنه قد نسي فذكروه، ولكنه صار قاصدا لذلك وعازما على أن يصلي أن يخطب قبل أن يصلي، فتركوه وشأنه بعد أن أدوا ما عليهم. ومن المعلوم أن الذي حصل يعني أمر منكر فنبه عليه، ولكنه لما لم يستجب ما خرج أبو سعيد وترك المكان فقال أنا أغادر المكان لأن هذا أمر منكر، رجلت ولم يغادر. وهذا يدل على أن تقليم الصلاة ليس بشرط وليس بأمر لازم، وأن أن الذي قد حصل أنه صح وأنه صحيح، وإن كان على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد رضي الله عنه لم يخرج ويترك المكان ما دام أنه حصلت مخالفة السنة، بل أبقى بل بقي يعني مما يفيد لأن هذا الذي فعله مروان أنه لا يؤثر في صلاة العيد ولا يكون مخلا فيها، لأن ذلك ليس شرطا وليس بلازم يعني الذي هو تقليم الصلاة، دل على أنها يصح، ولكنه كما هو معلوم خلاف السنة.
يقول: ماذا نقول لمن يتكلم عن رجال الهيئة هيئة المعروف عنها المنكر ويقول إنهم شركة صلوا؟
هذا من الاستهزاء والإقدام على الجناية على نفسه بأن يتكلم بهذا الكلام القبيح الذي تعود مضرته عليه. وغالبا أن الذي يحصل منه هذا الشيء لا شك أنه ما حصل من هذا الكلام إلا لما عندهم من ضعف الإيمان وما عندهم من الفسق، وإلا فإنه لا يقول مثل هذا الكلام، بل يفرح في أعمال الهيئات لأن أعمالهم فيها التعاون على البر والتقوى، وفيها الدلالة على الخير، وفيها إعانة الناس على أنفسهم، والناس بحاجة إلى من يعينهم على أنفسهم، وليسوا بحاجة إلى من يضيعهم أو يسعى إلى تضييعهم أو يفرح بضياعهم لأن لا يوجد هيئات، أو أن الهيئات يعني ما يفرح أو يرى أو يحب أنها لا يحصل منها هذا العمل، لأن هذا إنما يحصل من أهل الفساد، هم الذين يعني يشتهون مثل هذه الأشياء ويرغبون مثل هذه الأشياء. الحاصل أن هذا يعني كلام من أقبح الكلام، وفيه استهزاء وتحكم بأولئك الذين يقومون بمهمة عظيمة، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن هذه البلاد لديها رجال يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز لي أن أقول لا يجب علي تغيير المنكر لأن الدولة وضعت رجال لذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم، وهذا لفظ عام، والناس يتفاوتون، ولا شك أن من المخاطبين السلطان ونواب السلطان، ومنهم الهيئة، هيئة المعروف لها المنكر، والأمراء والولاة على نواحي معينة الذين أنيط بهم مهمات على نواحي خاصة وبلاد خاصة، عليهم أن يقوموا بهذه المهمة، ولا شك أنهم يملكون التغيير باليد، وكذلك أيضا صاحب البيت يملك التغيير باليد لأنه راعي ومسؤول عن رعيته، لأنه راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ويستطيع أن يغير بيده لأن بيته داخل تحت ولايته، ويتصرف في داخل بيته، يتصرف في داخل بيته بالأمر والنهي ومنع المنكر وإزالة المنكر من البيت. وليس الأمر يعني خاصا بالهيئات، لكن التغيير باليد لا يملكه إلا من يملكه من السلطان أو نواب السلطان كالهيئات، ولكن التغيير باللسان يمكن أن يغير اللسان، يمكن يقول يا أخي اتق الله، هذا فعل لا يجوز.
يقول من لم يكن من أهل التغيير تغيير المنكر باليد، لكن إذا غيره بيده يزال المنكر ولا تحصل مفسدة أكبر، فهل يجوز له أن يغير بيده؟
كون الإنسان يغير بيده وهو ليس من أهل الولاية هو مظنة أن يحصل يعني شيء يعني لا ينبغي ولا يدعون عقلا، يمكن أن يكون هذا الذي يغيره نفسه يضاربه، يعني لأن السلطة يعني لهم هيبة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن شخص ليس له ولاية يعني دخوله في أمر فيه تغيير يمكن أن يؤدي إلى أن يقابل بخصام ومضاربة ثم يتوصل على ذلك مفسدة يعني لهذا الإنسان.
طيب يقول هل التغيير باللسان لكل أحد؟
لا ليس لكل أحد، ولهذا الرسول قال ومن لم يستطع فبقلبه، لأن أخبر أنه قد لا يستطع، قد لا يستطع التغيير باللسان.
يقول يا شيخ نحن طلبة في الجامعة نسكن في السكن الجامعي، كثير من الطلبة لا يصلي صلاة الفجر وصلاة العصر لأن هذين الوقتين يحصل فيهما النوم، وبعض الطلبة يحتج أنه إذا كان في الغرفة لا يسمع النداء للصلاة فهو معذور، ومنهم من يقول أنني أنا مسافر ولست مقيم. السؤال كيف ننصحهم مع العلم أنهم يغضبون ويحتجون بهذه الحجج، كيف نرد عليهم؟
هذه حجج واهية ساقطة. والمسافر يعني ما يصلي صلاة الجماعة؟ ألم تشرع الجماعة في الخوف؟ ألم تشرع الجماعة في الخوف وفي شدة الخوف والكفار يعني مقابلين للناس، الإمام يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلون صلاة الخوف، فإذا تسقط الجماعة في الخوف فكيف يقال أن الإنسان المسافر المقيم المرتاح؟ ثم إذا هذا لا يقال المسافر، الإنسان الذي يجلس مدة طويلة ما قال المسافر، إيش الفرق بينه وبين هذا البلد إلا أن الفرق أن هذا عند أهله وهذا عند أهله، وإلا فإن الراحة والطمأنينة والاستقرار موجود، ما فيه يعني حل وارتحال وتعب ونفض، هو وزميله ممن هو من أهل البلد سوى من حيث المشقة، ما في مشقة. فقضية السفر يعني هذه غير واردة، ولا يقال أن الإنسان مسافر، وإنما حكم المقيمين، ويجب عليه ما يجب على المقيمين، وعليه إذا سمع النداء أن يجيب. أما أن يقول أنه يعني لا يسمع الأذان فهذا كما هو معلوم هذا من التفريط، والإنسان لو كان عنده موعد طائرة في ساعة معينة يعني ينام ويترك موعد الطائرة، أقول ينام ويترك موعد الطائرة يعني سيحسب حساب، يعني يجعل أحد يطق عليه الباب أو أحد يهده، ويجعل ساعة يعني يجعلها على الوقت المعين الذي يريد أن يحصل ذلك الموعد، أو كان له موعد مع إنسان يجعل منبه الساعة على وقت معين بحيث تدق ويقوم. الإنسان عليه أن يحافظ على صلاته وأن يأخذ الأساس، وحتى لو يسعه نائم عليه أن يجعل المنبه يعني ينبه في الوقت الذي هو قبال الأذان حتى يتمكن من القيام والوضوء والذهاب إلى المسجد.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا منه كفرا بواحا؟
الكفر الواحا الواضح الجلي الذي ما فيه إشكال، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فينا البرهان أنه كفر، ما هو شيء محتمل أو شيء يعني غير واضح.
السؤال يقول كيف ما معنى رفض الإنكار بالرؤية؟ قال مثلا إلا أن تروا منهم كفرا، لماذا ربطها بالرؤية؟
يعني معنى يرونه بالمشاهدة أو يرونه بالعلم، يعني يأخذ بالعلم، يعني الرؤية تكون علمية، يعني يعلم، يعني تروا يعني تعلموا، يقول شاهدوه أو علموه، يعني متحققين له.
يقول إذا طلب مني شخص أن أنصحه أمام الناس فهل أفعل؟
كون الإنسان يعني ينصح أمام الناس في فائدته، الفائدة التي تتعلق به أن ينصح بينه وبين نفسه، وكونه يعني هذا يعني معناه أنه مجاهرة، وأنه يعني يجاهر يعني الناس يعلمون يعني ما فيه من سوء، هذا غير سائر وغلع، ولا أدري أي شخص اللي هذا يعني هذا يكون يفعل الناس، يمكن أن يكون أنه يعني يريد أنه يقابله بكلام قبيح الناس يسمعه، أو يعني يمكن أن يدبر له يعني مكيدة، وهي أنه يعني ينصحه ثم بعدين هو يقابله بكلام ما يليق.
يحتج بعض الناس بقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا لأن ذلك دليل على عدم الوجوب أو القيام ببعض السنن كعفاء اللحية أو تقصير الثوب.
إذا وجد التقوى في القلب ظهرت على الجوارح، هذا ظهرت على الجوارح مثل ما جاء في الأثر الذي أشرت إليه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. أما كون الإنسان يعني يقول تقوى ها هنا وهو ما عنده تقوى، يعني هذه دعوة، دعوة يعني والدعوة تحتاج إلى بينة كما عرفنا ذلك بالأمس، والبينة هي الاستقامة وظهور التقوى. أما أن يقول تقوى ها هنا ثم بعد ذلك يترك يعني ما هو واجب، هذا فيه إخلال بالتقوى وعدم حصول التقوى.
إذا رأى رجل منكر ويعلم أنه منكر ولكن ليس معه حجة يستطيع أن يستدل بها على هذا المنكر تحريمه، فهل له أن يغير أم يعتبر منزلة الجاهل؟
إذا كان من الأمور الواضحة الجلية لما يجهل مثل الخمر ومثل الزنا وما إلى ذلك، هذا كله يعرفه، لأن هناك أمور مشتركة ما تخفى على أحد، لكن بعض الأمور هي التي تخفى، فإذا كان من الأمور الواضحة فعليه أن يبين وأن ينهى، وإذا كانت من الأمور الخفية التي لا يعلم يعني الحق فيها وهل هي منكر ليس منكر لا يفعل، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم هل هذا منكر ليس منكر.
يسأل يقول امرأة لها ابنة بنت ولا ثم هذه البنت أتت بابنه صارت الأم لي جدة، يسأل عن زوج الحفيدة، هل زوج هذه البنت محرم لأمها؟
نعم، لأنها داخلة تحت أمهات النساء، وأمهات نسائكم، لأنها من أمهات الزوجة، وأمهات النساء هي الجدات، الأم والجدات، أمها وجداتها، يعني فعل يعني يكون الزوج زوج البنت يعني محرما لأمها ولجداتها، لأن كلهم أمهات، ولا خلاف على قوله أمهات نسائكم، أمهات نسائكم كلها من أمهات النساء.
يقول لي بعض الأقارب والزملاء لديهم ذنوب ومعاصي، هل يجوز أن آكل معهم وأجلس؟
نعم، تأكل معهم وتجلس وتنصحهم، أما أنك يعني تأكل معهم وتجلس ولا نفس فهذا غير صحيح.
حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان 135: فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
نعم، ولهذا كما عرفنا الجهاد الأكبر هو جهاد الكفار وليس جهاد النفس، لكن نعم جهاد النفس هو من أسباب إفادة جهاد الكفار، لأن الإنسان لما يجاهد نفسه لا يؤثر في الكفار، وإنما يؤثر فيهم الذي يجاهد نفسه، ولكن الجهاد الأكبر كان جهاد الكفار وليس جهاد النفس.
قال بعده: هو جهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. وقال عدلوني عن الحديث، قال الحافظ بن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن علية.
إبراهيم بن علية هذا أقول هذا ابن إسماعيل، ابن إسماعيل اللي هو الإمام معروف إسماعيل، وأما إبراهيم هذا قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك، جهمي هالك، وهذا هو الذي يأتي في مسائل فقه شاذ في الشذوذ، يعني عندما بالرشد، يعني عندما مسألة الإجارة كتاب الإجارة، وقال إنه خالف فيها ابن علية والأصم، خالف فيها ابن علية والأصم، فقالوا إن الإجارة إنها يعني إنها لا تصح الإجارة، وهذا من الشذوذ، يعني كيف تصح الإجارة؟ يعني الناس يستغني بعضهم بعض ولا يحتاج إلى أحد، يعني معناه الإنسان لازم يصير حداد ونجار وكل مهنة يعرفها، أو أحد يصدق عليه، إما أن يتعلم المهن كلها بحيث أنه يعمل لنفسه، أو يتصدق الناس عليه، وأما كونه يستأجر هذا لا يستأجر، هذا كذا، هذا على بناء رأي ابن علية والأصم، فهذا عنده شذوذ يعني في مسائل الفقه، وإذا كان هذا من كلامه فهو من الشذوذ.
حديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم؟ حديثان صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 7035 و7036. يقول فضيلة الشيخ: قلتم حفظكم الله إن من رأى منكرا ولم يتأثر ولم يتحرك قلبه لذلك فليس عنده إيمان، هل هذا
ليس عن ذلك أنه لا إيمان عنده أبدا، ولكن ما عنده يعني أقل شيء، يعني اللي هو يعني عنده أضعف الإيمان، عنده أضعف الإيمان، يعني وذلك أضعف الإيمان يعني كونه يغير، يعني هذا هو أقل شيء، وإذا كان يعني حتى قلبه ما تأثر ولا يعني تغير لا يقال أنه يعني خالي من الإيمان بحيث يكون كافرا، ولكن عنده نقص شديد.
يقول: يا شيخ، في بيتنا درش، هل علي أن أقطع الأسلاك؟ فقد نصحتهم فلم يسمعوا لي.
عليك أن تبذل كل ما تستطيع في الوصول إلى ذلك، ولو بقطع الأسلاك ولو بأي شيء يعني يمكنك إذا كنت تقدر فافعل ولا تتأخر.
لا يخفى عليكم المنكر الذي عم وطن، خاصة في هذا المسجد المبارك، النغمات الموسيقية التي تفضل من الجوالات، فهل من كلمة؟
نعم، هذا في الحقيقة يعني هذا من الأمور المنكرة. أولا، الموسيقى في أي مكان ليس الإنسان أن يتعاطاها، فكيف في المساجد التي هي محل ذكر الله؟ الإنسان عليه ألا يجعل هذه النغمة موجودة في هاتفه بحيث إذا دق عليه ظهر هذا الصوت السيء، بل يكون الصوت يعني ليس في شيء. ولكن أيضا مع هذا عندما يدخل المسجد عليه أن يقفل الجوال حتى هذا الصوت الذي يدق ويشغل الناس، ولو كان أنه يعني ليس موسيقى أيضا هذا غير وارد ولا ينبغي أن يوجد. وإنما الإنسان عليه إذا دخل المسجد أنه يقفل الجوال أو يجعله على الصامت إذا كان يريد أن يعرف من يدق عليه، يعني لا يجعله صوت على يعني يبقى مفتوح ولكن ما يطلع الصوت، بحيث أنه إذا فرغ من الصلاة ينظر فيه وهل اتصل عليه أحد ولم يتصل. أما كونه يلقيه مفتوح ثم يصير يدق والناس يعني يسمعون دقة ويتشوشون فهذا غير صحيح. وأسوأ من ذلك إذا كان الصوت بهذه الصفة المسؤول عنه. الحاصل أن على الإنسان عندما يكون مع الجوال ويدخل المسجد أن يقفله أو يجعله على الصامت الذي لا يظهر معه صوت. ومن ناحية كونه يجعل فيه النغمة الموسيقية هذه لا يصلح ولا يسوغ له أن يجعل ذلك لا في المسجد ولا غير المسجد، يعني مثل ذلك لا يليق بالإنسان أن يجعل الصوت الذي يسمع عند الدق عليه وعند الاتصال به هذا الصوت الموسيقي، هذا غير سائغ. وكما هو معلوم يعني في المسجد أسوأ وأسوأ، وهو لا يسوغ لا في المسجد ولا غير المسجد.
يقول فضيلة الشيخ: هل علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحن نجد في الطريق رجل مسبل وآخر يدخن وثالث حالق للحيته، فيجب علي أن أنصح هؤلاء؟
مرة أنكم منكر في يده فليفعل باللسان، فيستطيع أن تغير باللسان فعليك أن تنصح.
يقول: في بلادنا قد يوصل المغير للمنكر نفسه إلى مشاكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 36 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يجعل مع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجاوزونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ثم بطأ به عمله لم يسر به نسبه، رواه مسلم. هذا الحديث عظيم يشتمل على جمل في كثير منها الجزاء من جنس العمل. فأوله قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق وهو الكرب العظيم الشديد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فالله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أنه لا نسبة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، فكرب الآخرة فكرب الدنيا سهلة يسيرة وليست شيئا في كرب الآخرة وفي شدة كرب الآخرة. فمن نفس عن مسلم بمعنى أنه خفف عنه مصيبته وكربه أو أزاله عنه، فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تنفيس كربة في الدنيا والجزاء تنفيس كربة يوم القيامة. من نفس عن مثل كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي حصل له الإعسار وهو ضيق في المال، وذلك بأن يكون مثلا عليه دين، فسواء فإن كان الدين لغيره فإنه يساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له فإنه يبرئه أو ينظره، والإبراء أفضل من الإنظار، يعني يسقط عنه الدين، وإن لم يسقط فإنه ينظره كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قالوا: أن تصدقوا خير لكم، الذي هو الإبراء، الذي هو الإبراء، كون يتصدق عليه بما يسقط ما في ذمته، لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، لأن الذمة تكون قد برئت بهذا الإبراء، وإن لم يسقط عنه ويبرئه فإنه يتعين عليه إنظاره كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، فبين أن الطريق أمام الإنسان أنه طريقان، أحدهما الإبراء والثاني الإنظار، والإبراء أفضل من الإنظار، والإبراء إسقاط الدين عنه، وأما الإنظار فهو إمهاله إلى أن يوشر وإلى أن يكون عنده القدرة على التسديد. وقال: فالعمل تيسير على معسر، والجزاء من جنس العمل، وهو أن يسر الله له في الدنيا والآخرة، يحصل له تيسير في دنياه وأخراه جزاء على تيسيره على ذلك المعسر، فيكون الجزاء حصل في الدنيا، وذلك بأن تيسر له أموره ويحصل له التيسير وسعة الرزق، وفي الآخرة كذلك يحصل له التيسير من الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر عيبه، ستر عيبه الذي يعلمه عنه أو الذي علمه عنه، فإن الله تعالى يجازيه بالستر سترا فيستره في الدنيا والآخرة. وذلك أنه إذا حصل من إنسان خلل أو عيب أو حصل منه معصية فينظر، فإن كان هذا الذي حصل منه ليس معروفا وإنما هي زلة وإنما هي سقطة، فإنه بهذه الحالة يسر عليه، يسر عليه، وإن كان معروفا بالفسق ومعروفا بالفجور وهو مستمر على ذلك أو مجاهر لذلك، فهذا المصلحة في تأديبه وفي إيقاع العقوبة التي يستحقها حتى يسلم الناس من شره. وأما من كان غير معروف وحصل له مثل هذه الورطة أو مثل هذه السقطة فهذا هو الذي يسر عليه. وعلى هذا فالناس ينقسمون إلى قسمين: قسم ليس معروفا بالفسوق وليس معروفا بالمعصية العظيمة، وقسم معروف بها وقد يكون مجاهرا وقد يكون مستهترا وقد يكون يعني ليس عنده مبالاة ولا يبالي بالوقوع في المعاصي وتلك الأمور المحرمة. فالأول يستر عليه، وقد يكون ذلك تأديبا له بحيث لا يعود، وأن يكون عنده الإحساس بأن الله تعالى سلمه من أن يفتضح. ثم بعد ذلك أما الثاني الذي هو معروف بالفجور ومعروف بالفسق وقد تكرر منه ذلك، فإن مثل ذلك إظهاره وعقوبته والعقوبة التي يستحقها يكون في ذلك المصلحة له وللمسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة عامة وهي من القواعد الكلية ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي لا تنحصر في شيء معين بل هي شاملة وواسعة، فكل عون يحصل للإنسان يحصل من المسلم لأخيه فإن الله عز وجل يجازيه بأن يكون في عونه ما كان العبد في عون أخيه. ومعنى ذلك أنه كلما كان بهذه المثابة وبهذا الوصف فجزاؤه عند الله عز وجل أن الله تعالى يكون في عونه كما كان في عون أخيه. فالأمور التي تقدمت هي أمور خاصة، ما منها ما يتعلق بالكرب، ومنها ما يتعلق بالستر، ومنها ما يتعلق بالتيسير. وأما هذه فأي عون يكون من العبد فإن الله تعالى يجازيه بالعون عونا فيعينه على أمور دينه ودنياه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا أيضا جزاء من جنس العمل، لأن العمل سلوك طريق توصل العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة. والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة. وسلوك طريق العلم تكون بالسفر بتحصيله، وتكون أيضا باتخاذ كل الوسائل التي توصل إليه. وإن لم يكن هناك سفر كان يحضر مجالس العلم ويلازم مجالس العلم، وكذلك يقتني الكتب النافعة والكتب المفيدة لأهل السنة، ويعنى بقراءتها والمذاكرة فيها والتباحث فيها مع زملائه والرجوع فيها إلى مشايخه، كل ذلك من الطرق الموصلة إلى العلم. فإذا سلوك الطريق الموصلة إلى العلم تكون بالسفر لتحصيله، وتكون ببذل الجهود الممكنة لتحصيله، سواء عن طريق ملازمة الشيوخ أو عن طريق اقتناء المؤلفات والكتب المفيدة التي تعنى بهذه الأمور، أو بتحصيل أي وسيلة يصل بها إلى العلم. ثم إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وكل ما يخدم وكل ما يسهل الوصول إلى هذين الينبوعين الصافيين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون تيسير الطريق الموصل إلى الجنة لكونه سلك الطريق الموصلة إلى العلم، أن في ذلك السير الله على بصيرة، وكونه يعني يعبد الله على بصيرة وعلى هدى، وذلك إنما يكون بالعلم، إنما يكون بالعلم. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن وإيمان مبني على علم، ثم عمل بالعلم، ثم حصل التواصي بالخير، وذلك بتعديته إلى الغير، ثم مع ذلك التواصي بالصبر على ما يحصل في هذا السبيل من العناء والمشقة والنصب، فإن ذلك يحتاج إلى صبر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا الحديث أو هذه الجملة واضحة في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم الشرعي. وقد جاءت هذه الجملة أيضا في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على خمس جمل. أول هذه الجمل هذه الجملة، وهي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والجملة الثانية التي هي من الجمل الخمس التي اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، وكلها تدل على فضل العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني معناه أن الملائكة تحف به وتحيط به، وذلك للرضا بما يحصل منه من العلم ونشر العلم وأخذ العلم. وإن الملائكة لفرع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن وجهة الثالثة: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد الذي يصلي ويصوم، والعالم هو الذي اشتغل بتحصيل العلم الشرعي والعمل به، وإنما كان العالم أفضل من العابد لأن العالم علمه له ولغيره ونفعه متعدي، وأما العابد عبادته له وحده فصلاته له وحده وصيامه له وحده، ولكن علمه له ولغيره، ولهذا كان العالم أفضل من العابد. والجملة الرابعة وهي أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، هذه العوالم العلوية والسفلية كلها تستغفر للعالم، يعني هذا عمل عظيم وهذا فضل كبير يظهر به من وفق الله عز وجل في أن يكون من أهل العلم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الرابعة الخامسة وهي الأخيرة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. وهذا الذي اشتملت عليه هذه الجملة يعني شيء عظيم، يكفي أهل العلم شرفا أن يقال إنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرثون عنه الحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والذي هم يرث النبوة، لأن الأنبياء لا يرثون المال ولا يرث عنهم المال، وإذا خلفوا مالا فإنه صدقة، ولا يرثهم أقرباؤهم بخلاف غيرهم من الناس، بخلاف غير الأنبياء فإن ميراثهم فإنهم يرثون ويرثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث. فالعالم الأنبياء لا يرث عنهم المال وإنما يرث عنهم العلم، يرث عنهم الحق والهدى، والرسول صلى الله عليه وسلم يرث عنه كتاب السنة وهو خير ميراث وأفضل ميراث. وعلى هذا فالأنبياء يختلفون عن غيرهم من البشر من هذه الناحية، وذلك أن غيرهم من البشر إذا جمع مالا ومات فإنه يكون لورثته، وأما الرسل فلو مات أحد منهم وعنده مال فإنه لا يكون لورثته وإنما هو صدقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني لا يورث عنهم المال ولكنه يورث عنهم العلم النافع الذي هو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي من هذا الميراث الذي هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والهدى الذي جاء به وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمس جمل اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، والجملة الأولى هي في هذا الحديث الذي معنا وهو في صحيح مسلم. وقد جاء حديث أخرى تدل على فضل العلم وعلى تحصيله، منها حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في الدين معنى ذلك أنه صار إلى الله على وسيرة ودعا غيره إلى وسيرة، فيكون هاديا مهديا يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، ويكون علمه وعمله مبنيا على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري رحمه الله. وهذا يدل على أن تعلم القرآن وتعليمه أن أهله هم الخيار، وأنهم هم خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا والقرآن حجة لك وعليك، فهو بمعنى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعلم لا بد فيه من الإخلاص وحسن القصد، ولا بد أيضا فيه من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس، وبذلك يحصل العلم. لا يحصل العلم بالإخلاص إلى الراحة والاشتغال بغيره مما يشغل عنه، وإنما يحصل بالجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إليه، لأن للوصول إليه كون الإنسان يعبد الله على بصيرة، وكونه أيضا يحصل منه الإفادة له ولغيره، يحصل منه الإفادة له ولغيره، فيستفيد ويفيد، فيكون مستفيدا مفيدا هاديا مهديا راشدا مرشدا. فلا بد من حسن القصد والإخلاص والصدق في الطلب، ولا بد من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إلى هذا المقصود العظيم الذي هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي، وقد ذكره عنه مسلم بإسناده إليه في صحيح، أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، بل من أراد العلم فعليه أن ينصب وعليه أن يتعب وعليه أن يشتغل وأن ينزل من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، يعني يجتهد وينصب ويتعب حتى يصل إلى هذه الغاية. لا يستطاع العلم براحة الجسم. الشاعر يقول: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمر. الجد والحظ النصيب بالجد الذي هو الاجتهاد والتعب والنصب، فالنتائج الطيبة والثمرات الحميدة تحصل من الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيع الإنسان بذله من أجل الوصول إلى تلك الغاية العظيمة التي هي تحصيل العلم النافع الذي هو علم الشرع، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بيوت الله عز وجل هي المساجد، وإضافتها إلى الله للتشريع، لأن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من هي للتشريع، وهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، والإضافة فيها للتشريع، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه إضافة تشريف. وإضافة المعاني هي إضافة الصفات، إضافة المعاني هي إضافة الصفات، كحياة الله وعلم الله، كحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك، هذه إضافة الصفات. فإذا هناك إضافة أعيان وهي للتشريف، وإضافة معاني وهي الصفات، وهذه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بها. والمساجد هي خير البلاد وأفضل البقاع، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البلاد، وذلك لما يكون فيها من العمارة لذكر الله عز وجل، من العمارة لذكر الله عز وجل، فتكون المساجد هي خير البقاع، خير البقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وشرها أسواقها. فالمساجد هي محل الطمأنينة ومحل الذكر ومحل الصلاة ومحل العبادة لله عز وجل ومحل تلاوة القرآن، كل هذه يعني من صفات المساجد. وأما الأسواق ففيها الصخب وفيها اللغط وفيها الخصومات وفيها السباع والشتائم وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الأسواق. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم إن تلاوة القرآن وتدارسه، تلاوته كانت أن يتلو كتاب الله عز وجل، وتدارسه معرفة معاني كلام الله عز وجل ومدارسة ذلك، وهذا إنما يكون لمن عنده علم بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير الحديث بالحديث وتفسيره بالحديث وتفسير كذلك بالآثار عن سلف هذه الأمة. فتلاوته تكون بأن يقرأ واحد والباقون يسمعون، يقرأ واحد والباقون يسمعون، أو يقرؤون بالتناوب بحيث يقرأ واحد مقدارا من الآيات والباقون يسمعون يصححون له ويقومون نطقه ويقومون قراءته، أو يكون بتلاوة واحد والباقون يسمعون أو بالتناوب بحيث يقرأ هذا يعني شيء من الآيات والباقون يسمعون ثم ينتقل إلى من بعده، ويكون كل واحد منهم يستفيد من غيره لأنه يتعود القراءة وكيف يقرأ ويصح له خطأه ولحنه إذا كان يخطئ أو يلحن، فإن هذه تحصل بهذه الطريقة وهذه الفوائد تحصل بهذا العمل الذي هو تلاوة القرآن في المساجد ومدارسته أو تدارسه. والتدارس يكون يعني يكون حيث يكون أحدهم عالما فإنه يبين لهم معاني الآيات التي قرأوها أو التي يمرون بها وهم بحاجة إلى معرفتها أو يشكل عليهم شيء معانيها فهو يعلمهم، وإذا كانوا من أهل العلم فإنهم يتدارسون ذلك ويرجعون إلى كتب أهل العلم المتعلقة بالرواية والدراية في تفسير كلام الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوا بينهم إلا نزل عليهم سكين، يعني يحصل لهم أمور أربعة، يحصل لهم بهذا العمل الذي هو قراءة القرآن وتدارسه في المساجد يحصل أمور أربعة لهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل. الأمر الأول أنها تنزل عليهم السكينة، والسكينة الطمأنينة والوقار، فتكون تلك المجالس يظهر عليها الوقار وفيها الطمأنينة وفيها السكون وفيها كونهم في شيء فيه وقار وفيه طمأنينة وارتياح وانشراح الصدر، كل ذلك يكون موجودا لمن يحصل منه قراءة القرآن أو يحصل منهم تلاوة القرآن في بيت من بيوت الله. هذا هو الأمر الأول. والثاني غشيتهم الرحمة، بمعنى شملتهم الرحمة وغطتهم، فيكون حصل لهم ذلك جميعا بحيث شملتهم وغطتهم. ثم أيضا الأمر الرابع أن الملائكة تتحفهم، أي تحيط بهم وتحيط بهم، وذلك أنهم يبحثون عن مجالس الذكر فإذا وجدوا ملائكة الله عز وجل، وخير الذكر هو قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل هو خير الذكر، فيحصل لهؤلاء المجتمعين أولا كون السكينة تنزل عليهم وكون الرحمة تغشاهم. والأمر الثالث السكينة حفتهم الملائكة، فحف الملائكة تحيط بهم وتحيط بهم، وذكرهم الله فيمن عنده عند الملائكة، يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة، يذكر الله عباده في الأرض عند عباده في السماء الذين هم الملائكة. كما جاء في الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا فمن حصل منهم الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وتدارسه يحصل لهم الثواب والجزاء لوجود أو بحصول هذه الأعمال الأربعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسأل به نسب. من أخره عمله عند دخول الجنة فليس نسبه ولا يسع به إليها، وإنما العبرة بالأعمال، العبرة بما يقوم في القلوب وبالأعمال وليس بما يحصل على الجوارح، وليس بما يحصل على الجوارح، وإنما يحصل ذلك بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ومن بطأ به عمله لم يسأل به نسبه، فمن أخره عمله عن دخول الجنة وبلوغ المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يسع به إليها. نعم النسب إذا جاء مع العلم والعمل الصالح فهو خير إلى خير ونور إلى نور، وأما إذا كان بدون إيمان وبدون عمل صالح فإن ذلك لا يفيد شيئا، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، يعني من أخره عمله عن بلوغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة ودخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن العبرة عند الله عز وجل بالتقى والأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النفس، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، وهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية النسب. وإلا فإن أهل البيت الذين لهم الفضل هم المسلمون، أهل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، وكذلك زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هؤلاء هم أهل البيت الذين لهم فضل. ولكن من حيث النسب عمه أبو لهب هو من أقرب الناس إليه لأنه أخو أبيه، ومع ذلك بكفره وعدم إيمانه فإنه من أهل النار، وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة فجرة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فأصل نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من نسل. وإذا فالأعمال الصالحة هي الميزان وهي الاعتبار في الإسلام، ولقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس المعتبر النسب كما قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. إذا النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه شيئا، ولكن كونه جمع بين النسب الشريف وبين العمل الصالح يكون جمع بين الحسنيين، يكون جمع بين الحسنيين. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، سلمان الفرس ليس من العرب، وأبو لهب من بني هاشم وهو ابن عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كفره وعدم إيمانه أقصاه ولم يستفد بنسبه شيئا، لأن العبرة ليست بالأنساب وإنما هي بالأعمال الصالحة وبتقوى الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على هذه الجمل، وهي من نفس عمته من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها من كرب يوم القيامة، ومن يسر عمله يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن سفر مثلنا سفر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يسر فيه علما سهى الله له في طريق الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وسنعوا بينهم لا نزل فيهم سكينة وغشتهم الرحمة وحفت الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطع به عمله لم يسع به نسبه. مشتمل على سبع جمل، هذا الحديث مشتمل على سبع جمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كثرة الأسئلة في التخصيص هنا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إذا كان الاجتماع في مدرسة في جامعة في معهد
يختلف، لكن لا شك أن فيه خير، ولكن هذا الفضل الذي جاء في الحديث خاص ببيوت الله.
وكذلك يتلون كتاب الله ويتدارسونه، مدارسة العقيدة الفقه الحديث أصول
لا شك أن هذا خير، أقول لا شك أن هذا خير، لكن أولئك يجمعوا بين الأمرين تلاوة القرآن وتدارسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلم، رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه.
فالفضل يعني هنا خاص بالقرآن وبالتفسير.
نعم، الذي ورد في الحديث خاص بالقرآن، لكن لا شك أن علم الشريعة والاشتغال بالشريعة لا شك أنه خير. نعم أعرف. ما أدري هل ورد لما ورد الحديث، الحديث هو في صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم وهو في ذكر البيوت في بيت من بيوت الله، ومعلوم أن بيوت الله عز وجل هي محل العبادة والتي يعني ما فيها للعبادة، بخلاف الأماكن الأخرى يعني يكون فيها اللغط ويكون فيها الكلام، وإذا يعني يكون فيها هذا وهذا، وأما المساجد ليس فيها ذلك الله، وهي حب البلاد إلى الله عز وجل كما في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي أشرت إليه آنفا.
كذلك الأسئلة متعددة، في مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فيسأل الإخوة عن ما يقع في بعض البلدان من الذكر الجماعي.
والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه هذا، يفعل بعض الناس يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد، يقرؤون بصوت واحد قراءة موحدة، يعني أصواتهم مرتفعة ويقرؤون قراءة جماعية، ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. ثم أيضا هذه القراءة في الغالب ما فيها تدبر ولا فيها تأمل، كل واحد يقرأ مع غيره لا يتأخر ولا يتقدم، يحرص على لا يتأخر ولا يتقدم.
مدرسي القرآن خاصة للصغار قد يحتاجون إلى هذه الطريقة، يعني يطلب من المجموعة أن يكرروا آية.
قضية الأطفال أمرهم سهل، وإنما الكلام فيما يفعل بعض الناس الذين ليس عندهم معلم يعلمهم، وإنما يجتمعون ثم يبدأون بصوت واحد من البداية حتى النهاية.
يقول هل يدخل في فضل الاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه حلقات التحفيظ الموجودة الآن، أو أن هذه حلقات يعني كل واحد يقرأ لنفسه حفظا؟
إذا كانت هذه الحلقات يعني بهذه الطريقة، يعني كل واحد يعني يقرأ ويسمع له ويصحح، فكذلك إن شاء الله
كل واحد يحفظ ثم يأتي يتقدم عند الشيخ ويسمع ثم يقوم ويتلوه الثاني.
على كل إن شاء الله يرجع لهم خير، خيركم من تعلم القرآن وعلم.
يقول كذلك نزول الملائكة خاص بتلاوة القرآن أو يشمل كل علوم الشريعة؟
مجالس الذكر يعني معلوم، يعني مجالس الذكر عموما جاء أنهم يعني يطيفون، وإذا وجدوا يعني قالوا هلموا إلى بغيتكم فيجتمعون، ويعني والذكر يعني كما هو معلوم عام من قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل عام من قراءة القرآن.
يقول الطريقة في التلاوة التي تكون بقراءة واحد والبقية يسمعون، هل وردت عن السلف الصالح؟ لأن بعض أهل البدع يفعلون هذه الطريقة ثم بعد ذلك يتلون أو يقرؤون أوراد مبتدعة.
الأوراد المبتدعة والأشياء الزائدة التي يعني غير سليمة هذه خارجة عن ما هو مشروع وما هو سائل. وبالرجل يعني ذكر يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الجمع ويقول لأبي موسى أو عقبة بن عامر اقرأ لنا شيء من كتاب الله، ذكره الرجل في آثار في الشرح. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمعوا يقول لواحد اقرأ لنا شيء من كتاب الله، ذكر بالرجل يعني آثار في هذا عن عمر كان يقول لأبي موسى وعقبة بن عامر. وكان شيخنا الشيخ عبد الجبار رحمه الله عليه في كثير من مجالسه عندما هذا يطلب من واحد يقرأ، يطلب من واحد يقرأ ثم بعد ذلك يتكلم في معاني تلك الآيات التي قرأت.
يقول يوجد في بلادنا لا يتدارسون القرآن إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا يفعلون، هل هذا العمل في هذا الشهر فيه محظور؟
لا شك يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، والإنسان كان يجد ما يكون في رمضان، وكان يدارس جبريل القرآن، وكان يعرض عليه القرآن كل ما نزل من قبل يعارضه مرة واحدة. وفي العام الذي هو آخر عام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رمضان السنة العاشرة كان يدارسه القرآن مرتين، فكون الناس يشتغلون في القرآن ويكثرون فيه في القراءة هذا شيء طيب، ولكن الاشتغال بالقرآن بصفة مستمرة وبصفة دائمة يعني هذا أمر مطلوب، ولكن الزيادة في رمضان لا شك أنها مطلوبة.
في قوله ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أليس فيه دليل على أن الملائكة أفضل من المؤمنين من البشر؟
ما في دليل، لأن يعني الملأ الذي الكلام في الملأ الذي ذكر فيه الكلام يعني الملأ الذي يعني ذكر فيه الذاكر ذكره الله في ملأ خير منهم، لكن لا يعني ذلك جنس البشر جنس الملائكة، فإن ما يدل على تفضيل هذا الجنس على هذا الجنس، وإنما نفس الجماعة الذين كانوا ذكر العبد الله عز وجل فيهم الله يذكره بما لا يفعل منها.
يقول أن سلمان عربي أثره الفرس فنسب إليهم وغلب عليه ذلك،
ما أدري عن صحة هذا، فعلى كل سواء كان عربي أو غير عربي العبرة هو بالتقوى.
يقول ما مدى صحة قول ابن دقيق العيد في قوله عند شرح هذه العبارة وذكرهم الله في من عنده قال يقتضي أن يكون ذكر الله تعالى لهم في الأنبياء وكرام الملائكة؟
فيما يتعلق بالملائكة لا شك يعني الله يذكر في ملائكة يعني في الملائكة، وأما الأنبياء يعني كما هو معلوم فهم يعني في قبورهم، وإن كانت أرواحهم يعني بصور أجسادهم في السماء كما جاء في حديث المعراج، لكن الذي جاء هو يعني اللي هم الملائكة الذين هم سكان السماوات.
يقول هل تحق الملائكة المتدارسين حتى يصلوا إلى السماء ويخبرون الله بفعلهم؟
لا أدري.
هل هناك فرق بين التنفيذ والتيسير؟
نعم التنفيذ يعني للقربة، وأما التيسير في الإعصار يعني يكون يعني في مال، يكون غالبا في المال، وأما القربة تكون في مصائب وفي أمور يعني عظيمة، وقد يكون يعني من ذلك الإعصار، لكن القربة يعني يعني شدة أو أمر شديد يعني أخص من الإعصار.
ذكر ابن رجب في شرح الحديث قال وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحدثكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. إشكال جلسنا نذكر الله عز وجل، هل في دليل على جواز الذكر الجماعي؟ كيف الرجل؟
لا، الذكر الجماعي ما فيه، ولكن كونهم يعني يشتغلون في علم، يشتغلون يعني في تفسير، ويشتغلون في حديث، ويشتغلون في عقيدة، ويشتغلون يعني في تفسير للآخرة وب يعني القبر وما يجري فيه، ما يكون يعني فيه يعني باجر للنفوس ورادع لها، هذا كله يشمل ذكر الله عز وجل، كل هذا يشمل ذكر الله سبحانه وتعالى.
يقول في بلدنا يجعلون الأذكار التي بعد الصلوات يقولونها جماعيا، ولا أستطيع أنكر عليهم، فهل الأفضل بالنسبة إلي أن أجلس وأسم الذكر في نفسي أم أخرج وآتي بالأذكار في مكان آخر إنكارا عليهم؟
تجلس وتذكر الله عز وجل أنت على حدة، ولكن نبههم وأرشدهم وعلمهم.
يقول نرجو من فضيلتكم ذكر البيت مرة ثانية، الجد بالجد،
الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصرت صدعا قريبا غاية الأمل. الجد الحظ النصيب، بالجد أي الاجتهاد، الجد بالجد يعني يحصل الحظ النصيب بالجد والاجتهاد، ويقابل ذلك الحرمان يحصل بالكسل، يعني الحرمان مقابل الجد اللي هو الحظ النصيب، والكسل مقابل الجد، مقابل الجد، فهما شيئان متقابلان، الجد بالجد الحظ النصيب يحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان يحصل بالكسل. والجد هو الحظ كما جاء في الحديث، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح.
يقول هل قراءة القرآن بدون مدارسة فقط القراءة هل هذا من السنة؟
كون الناس أو يجتمعون من أجل أن يدرسوا القرآن فيما بينهم بحيث يعني يقوم بعضهم بعضا ويسدد بعضهم بعضا ويعرف الإنسان صحة قراءته من قصورها ومن لحنها، هذا لا شك أنه مقصد صحيح، وإن لم يكن فيه تدارس لأن هذا مقصد صحيح.
يقول ألا يقال إن إضافة الأعيان إلى الله عبارة عن إضافة مربوب ومخلوق، وإضافة المربوب والمخلوق قد تكون للتشريف كناقة الله وبيت الله، وقد لا تكون كأرض الله؟
هو يعني غالبا أن الإضافات الخاصة كبيت الله وعبد الله وناقة الله هي للتشريف.
لما خص الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الكربة بأن الجزاء خاص بيوم القيامة، أما في غيرها فإن الجزاء فيها يكون في الدنيا والآخرة،
فكأن يعني الكرب يعني يوم القيامة يعني تكون شديدة وتكون عظيمة وتكون هائلة، فيكون ذلك في الدار الآخرة الذي الناس أحوج ما يكونون يعني إلى تنفيذ الكرب يعني الشديدة العظيمة، بخلاف الدنيا فإن يعني مصائبها وما يعني يحصل فيها أو الثواب يعني يحصل فيها دون ذلك الشيء العظيم الذي جعل جزاؤه في الآخرة، وذلك بعظمه ولشدة ولعظم شأنه الذي هو الكربة.
يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هل المراد به في الدنيا أم في الآخرة؟
في الدنيا والآخرة جميعا، ومعلوم هذا مشاهد ومعايا كم من يعني أناس معروفون يعرفهم الناس رفعهم الله في القرآن، وكما جاء القرآن حجة لك أو عليك. طبعا في الآخرة لا شك يعني الناس يعني يتفاوتون، من كان القرآن حجة له فهو مرفوع، ومن كان حجة عليه فهو مخفوض وموضوع. وفي الدنيا أيضا كذلك الرفعة حاصلة، الرفعة حاصلة، وكذلك الضعف القرآن حاصلة، إما إذا كان الإنسان يعني ليس آتيا بما هو مطلوب منه بالنسبة للقرآن.
وكذلك الآية في المجادلة،
إيش؟
الآية في المجادلة،
إيش؟
في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الرفعة هنا
الدنيا ولا تشمل الدنيا ولا.
يقول: أيهما أفضل قراءة؟
ما هو معلوم يعني أهل العلم وأهل كذا يعني لهم منزلة ولهم مكانة في النفوس ولهم تميز على غيرهم.
يقول: أيهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أم من الحفظ؟
قراءة القرآن من المصحف لا شك أن فيها يعني الترفيه وعدم يعني فوات شيء، لكن الإنسان يمكن يعني هذه وهذه، يمكن الإنسان يعني يقرأ من المصحف حتى يعني يتحقق، وحتى يعني قد يكون يقرأ القرآن من حفظه ويكون يفوته شيء، ولكنه إذا أتى به في المصحف تذكر ذلك الشيء الذي قد يفوته في حال الحفظ. كل إنسان يعني يقرأ يعني في هذا وفي هذا، ولا شك أن قراءة يعني مع النظر يعني تجعل الإنسان يتأمل في المعاني، لأنه يعني ما يكون مشتغل أو مهموم في مسألة اللفظ لا يضيع من شيء أو لا يسقط من شيء، أو أنه يعني يكون أخطأ، لأنه القرآن أمامه يستطيع يقرأه بكل سهولة، ولا يعني يخشى مثل ما يخشى الذي يقرأ من حفظه بحيث أنه يعني يفوت شيء أو يعني يلتفت عليه شيء ويتوقف ويتأمل.
قوله: من سلك طريق يلتمس فيه علما، الطريق هنا حسي
ومعنوي كله،
كيف يكون معنويا؟
هذا هو كون الإنسان يعني يشتغل في العلم ويعنى بالقراءة ويأخذ بالوسائل الممكنة بدون ما يتابع. وابن الرجل ذكر وقتني.
يقول: نريد من فضيلة الشيخ أن يعيد الشرح وذكرهم الله في من عنده.
ذكرهم الله في من عنده يعني أن من ذكر الله عز وجل في ملأ من الناس في الأرض فإن الله عز وجل يذكر ذلك الذاكر في ملأ من الملائكة عند الله عز وجل.
قوله صلى الله عليه وسلم: من سفر مسلما، هل يعني ذلك عدم نصيحته؟
لا، ينصحه ويذكر، ينصح ويذكر مع بعض.
في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يسأل يقول: هل الصدقة هنا التي جاءت الآية تشمل الزكاة؟
لا، هذه الآية هي تتعلق بالمعسر، هذا الذي طلب إمهاله أو أمر بإمهاله، أرشد أن هناك شيء أفضل من الإمهال وهو الإسقاط، والتصدق عليه بما إسقاط ما عنده أو بما في ذمته.
يقول: هل طالب العلم الذي يطلب عند أهل البدع يدخل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟
كل امرئ ما نوى، أولا إذا كان الشيء الذي يدرسه يعني شيء ما له علاقة في العقيدة ولا له علاقة بما يعني يعود عليه بالمضرة، وإنما هو يعني شيء يتعلق مثلا باللغة، وما وجد غيره ممن يقوم بهذه المهمة فهو إن شاء الله على خير، لأنه يعني سيأخذ ما عنده من خير ويترك الشر الذي عنده. ودراسة مثل اللغة عند من يكون عنده شيء من البدع هذا لا يصار إليه إلا للضرورة، وكون لا يجد من يقوم بذلك ممن يكون سليما.
يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هل يشترط في ذلك أن يحصل أن تحصل الإعانة بنية واحتساب أم لا يشترط؟
لا شك أنما الأعمال بالنيات.
يقول: حديث من جاء مسجدي لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو من منزلة المجاهد في سبيل الله، هل هو صحيح؟
نعم صحيح.
وعليه يكون طلب العلم في المسجد النبوي له ميزة؟
بلا شك، يعني ورد في هذا الحديث، أقول ورد في هذا الحديث وهو يدل على هذا الفضل لمن يتعلم فيه.
هل يجوز الستر من رجال الهيئة وهم في عملهم؟
نعم، إذا كان الإنسان يعني عفوة ويعني هو ممن يعني يناسب الستر عليه ليكون غير معروف، وأن هذه سقطة حصلت يعني يكون منهم ومن غيره.
قوله: من نفث عن مؤمن، يختص بالمؤمن أم التنفيذ أم التقييد غير مراد؟ فقد ورد في ذهني حديث البغي التي سقت الكلب فغفر لها.
يعني كالبغي يعني كلها عندها إسلام أو عندها دين،
لكن
حتى أساسا يعني كل كبد رطة في هذا، كل كبد رطة في هذا، لكن الآن هنا تنفيذ قربة يعني من فرض الدنيا، ولا شك أن هذا مقيد يعني بالمسلمين، ولا شك أن من أحسن إلى غيره حتى من الكفار فإنه مأجور على ذلك إذا كان الأمر يقتضي هذا.
يقول: هل سماع أشرطة العلم في السيارة أو في البيت تدخل في قول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما؟
لا شك هذا من وسائل تحصيل العلم، من وسائل تحصيل العلم، وهو مأجور على ذلك ولكل امرئ ما نوى.
أيهما أحسن في تحصيل العلم، أخذه عن المشايخ أو القراءة في الكتب والمؤلفات، ولماذا؟
أخذه عن المشايخ لا شك أولى، وكونه يعني يقرأ في الكتب أيضا مطلوب منه، ما يكون الأمر مقصور على الحالة أو الوقت الذي يكون فيه مع المشايخ، بل يكون على صلة وثيقة بالعلم، وذلك بتقريب الكتب والرجوع إليها، وكون الإنسان يأخذ عن المشايخ لأنهم هم الذين يقومون نطقه ويقومون كلامه، لأنه قد ينطق بالشيء على غير حقيقته وعلى غير وضعه فينبه، والإنسان قد يقرأ من الكتاب ولكن يقرأه خطأ إذا كان ما عرف ضبط الكلام، والشيخ يقوم له.
أسأل الله عليكم، بالنسبة للحديث اللي بالأمس ذكرناه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، الأسوأ جزاهم الله خير، أفادوا أن في كان في تصحيح فيما قرأنا أنه إبراهيم ابن علي،
وهو من هو؟
وهو إبراهيم ابن أبي عبلة.
أبي عبلة؟
أقرأ كلام ابن رجب حيث ذكر هذا الأثر في الحديث التاسع عشر،
يعني الأثر اللي رجعنا؟
ها؟
أي التاسع عشر؟
أي
وفية ابن عباس؟
نعم. قال: وقال إبراهيم ابن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. يقول شعيب في ذكره المزي في تهذيب الكمال والذهبي في السياق. قال ابن رجب: ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف. رجعنا إلى الكلام.
يقول
ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد لهواه.
لذا قدمت منه
مرفوع من حديث جابر مرفوعا، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
مرفوعا.
يقول في عيث الحاشية رواه البيهقي للزوج هذا المرفوع والخطيب في تاريخه وفي سنده ضعيف ومتهم وضعفه البيهقي والعراقي. وقال الحافظ ابن حجر في تسديد القول فيما نقله عنه العجلوني في كشف الخفاء هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة.
لكن حتى من ناحية المعنى بمعنى هو مستقيم، فجعنا الجهاد الأكبر الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر شكلنا قتال الكفار وإخراج الناس من ظلمات النور، ولكن لا شك أن الجهاد هو جهاد النفس، هو الوسيلة أو هو الذي يمكن من حصول الفائدة الكبيرة من الجهاد الأكبر، لأن الإنسان الذي ما جاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره.
الفائدة أن الشيخ الألباني كذلك الحديث ذكره في السلسلة الضعيفة في المجلد الخامس 2460 من رواية الخطيب التاريخ وأبي بكر الشافعي في الفوائد والبيهقي في الزهد وقال منكر. الحديث كذلك قال عنه الغماري في المداوي والحديث له شواهد كثيرة يمكن جمعها في جزء مفرد ولنا عزم على ذلك.
هل يفرج عن هذا؟
ايه انتهى.
على كل يعني الغماري معروف انه مخلص. أي غماري؟
صاحب المداوي
إيه؟
أحمد بن الصديق مداوي المغير على شرح المناوي.
إيه؟
لأنه يستصغر المناوي استصغار.
أقول هذاك يعني يمكن أسوأ الغماريين، لكن يعني له كتابات قبيحة، لا سيما كتابه الذي يشير فيه لبناء القبور. ويعني وقلنا مستحب من بناء القبور، يقول إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور. إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، يعني ينبش يعني كل ما هب وجب يعني من أجل أن يستدل على استحباب، يعني هذا الذي جاءت الشريعة بتحريمه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم.
أليس هو؟ لعله هو يقول أخونا
أحمد بوهر. هو أحمد بوهر
هذا صاحب المداوي صاحب نبش،
هو صاحب الكتاب هذا، هو أحمد
صاحب التنبيه.
إيه اللي توفي سنة 1380 توفي.
السؤال الأخير يقول حضرت إلى المسجد،
له مؤلفات كثيرة يعني، وكان يعني من جمله كتاب اسمه توجيه الأنظار إلى توحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار، وكان من أسوأ ما قال في هذا الكتاب. جاء أتى ذكر قصة قريب وصيام أهل الشام يعني قبل، وأن ابن عباس قال يعني أنهم يعني لهم رؤيتهم ولهم رؤيتنا وكلام هذا القبيل. قال ابن عباس لم يفعل هذا لأنه لا يعزى بكلام برؤية معاوية ولا رؤية أهل الشام، يعني رؤية معاوية أهل الشام يعني ما يلتفت إليه، ما هي عبرة.
هذا السائل يقول حضرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 37 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها